أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان حديث عمار بن ياسر في أنه صلى بالقوم صلاة فأوجز فيها، فقال بعض القوم لقد قصرت أو أوجزت الصلاة، فقال أما على ذلك؟ فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الدعاء الذي أورده الشارح تدليلا على إثبات صفات الله عز وجل وأسمائه بالأدلة السنة، وهو قوله: وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعلني كالغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. ويمكن وقف الكلام بنا في المرة السابقة عند بيان وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، بعد بيان قوله: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وقد عرفنا ما في تقديم الغيب على الشهادة، وأن كل من يخشى الله عز وجل بالغيب فهو بالضرورة يخشى الله عز وجل في الإيه؟ الشهادة، لأن الخشية بالغيب ردة من التقوى عليه، ردة من التقوى عليه، ويتعذر فيها الرياء والسمعة، ويتعذر فيها أن يكون العبد يسمع يتصنع لذلك. بينما في الشهادة كل هذا وارد عليه، يعني في تقوى الشهادة أو في خشية الشهادة أي في العلم وارد عليها السمعة والرياء والتصنع وطلب ثناء الناس وما شابه. أن في الغيب باعتبار أنه لا يطلع عليك إلا الله، فليس هناك مدعاة لهذه الأمور، وليس هناك مدعاة لهذه الأبواب من الشر التي تفسد الخشية، التي تفسد الإيه؟ العمل والبر والطاعة. مفهوم؟ ده كان إيه؟ كان الكلام الذي ذكر. ويمكن برضو من ربط الكلام بعضه لبعض قلنا أن هذا دليل على جواز التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهو من أحب التوسل إلى الله عز وجل، ومن أنجعه وأنفعه للعبد في قضاء حوائجه أن يتوسل بين يدي طلبه وحاجته بأسماء الله عز وجل وصفاته. هذه واحدة. الثانية هي أن يتوسل إلى الله عز وجل بالاسم والصفة الذي يتناسب والطلب المطلوب، أن يتوسل إلى الله عز وجل بالاسم والصفة الذي يتناسب الايه والطلب المطلوب زي ما شفنا في دعاء الاستخاره: اللهم اني استخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك. فالاستخاره متناسبه مع الايه مع العلم، والاستغفار متناسب مع القدره: واسالك من فضلك العظيم. هنا ايضا يقول: اللهم اني اسالك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فعلم الغيب فيه معرفه هل يكون الموت خير ام الحياه خير، لانها من دروب الغيب. موتك يعني مستقبلك يعني غدك خير لك ام شر لك، هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، هو من دروب الغيب. فكان هناك تناسب بين الصفه او الاسم الذي يتوسل به وبين الايه الطلب. واضح؟ كما نقول: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، او كما تقول: اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. واضح؟ او تب علي واغفر لي وارحمني انك انت التواب الغفور الرحيم. لغير هذا مما فيه تناسب بين الصفه او الاسم الذي يتوسل به العبد وبين ايه وبين الطلب الذي يطلب مفهوم؟ طيب، بالنسبه برضه لما يتعلق بفوائد الدعاء او ما فيه من معاني عظيمه وصفا للكلام: اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده، واسالك كلمه الحق في الغضب والرضا. طبعا كل هذه المقامات مقامات ايه؟ مقامات توبه. من هذه المقامات مقامات ايه؟ مقامات تقوى ومقامات انابه ومقامات علو في الشأن. فأنت ترى أن المسألة الأولى التي سئلت في الحديث: خشيتك في الغيب والشهادة، وقلنا دي من باب اللي يسأله إيه درجة عالية من درجات الإيه الخشية والتقوى. ثم قال: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. كلمة الحق في الغضب والرضا من الأمور الصعبة على العبد التي تحتاج إلى تقوى أن يكون كلمة الحق عموما. من الأمور التي تحتاج إلى دين أن يتكلم بالحق، يعني هذا أمر إيه؟ أمر من الأمور التي ليست هي بالهينة على الإنسان، مجرد كلامه بالحق. الموت الذي طلب فيه كلمة الحق هو موت، هو صعوبة من صعوبة، أو موت عسير من عسير، وهو أن يتكلم بكلمة الحق في الغضب والرضا. فالإنسان من الصعب عليه أن يتكلم بكلمة الحق، وقد يكون هذا الصعب أسهله أن يتكلم به في الرضا. يعني أنت إذا نظرت لنفسك وسألت نفسك، إذا سئلت في حق إنسان من الصعب عليك أن تنصف وتذكره بما يعني يثبت له حقه أو بما يمكن المنزلة تليق به، تجد هذا إيه؟ تنزعه من نفسك انتزاعا. يعني مش من الجلوس، لكن لما تسأل عن أخيك أو عن صاحبك أو عن قرينك أو عن أي إنسان أنت تتكلم عنه بالتناسى وتتكلم عنه بطيب نفسك كما تتكلم عن نفسك وتمدح في نفسك. بينما إذا تكلمت عن نفسك وذكر مناقب نفسك وأنا فعلت وأنا كذا وأنا كذا، تجد هذا إيه؟ يسير عليك وسهل عليك جدا. واضح؟ أيضا عندما نطلب منك أن تتكلم بكلمة الحق في الخصومة، تجد لها من الصعوبة، لأنك تراعي فيها مرضات الناس، وتراعي فيها حاجاتك، وتراعي فيها علاقاتك، فتجد أنها قد تقع. أنا مش بقول إن كلمة الحق لا يقولها أحد، لا، أقول إن هي من الأمور التي لا تقع من الإنسان هينة أو تقع منه بيسر، إنما تحتاج منه إلى مجاهدة نفس، لأنها من الأمور التي ليست هي بإيه؟ بالسهلة على النفس، لدواعي الشر والحقد والحسد والغل وما شابه، فهذا الإيمان يدفع ذلك. فالتكلم بالحق مجرد عن أي عارض ماله من الأمور التي ليست بالهينة، إن صح أن تسميه نسيت أن تقول صعب، شيء صعب. ويتفاوت عند نفس صعوبة، يعني ساعات يبقى صعب عليك قوي وساعات يبقى أهو أقرب شوية إلى اليسر، لكن هو من ضروب الصعب على الإنسان أن يتكلم بالحق. واضح كده؟ طبعا واحد يقول: ما هم الناس الطيبين والمؤمنين، ما هم يجاهدوا أنفسهم، فإيه؟ فيحول هذا الصعب عليهم الى ايه؟ الى سهل. بالايمان والتقوى. اذا هو من مقامات الايه؟ التقوى، اللي هو التكلم بالايه؟ بالحق. سواء كان هذا التكلم بالحق في اثبات حق، في خصومه، في اثبات شان احد، في انزال غير منزلته، في اثبات حقوق الناس، ده له وهذا له او عليه او ما شابه، ايا كان، يعني كل ما فيه رد لباطل هو حق. واضح؟ كل ما فيه. والحق بالجمله، معناه بالجمله هو اقامه الامر على وجهه. الحق معناه بالجمله اقامه الامر على ايه؟ على وجهه. واضح؟ ولذلك منه ايه؟ انزال صاحب المنزله منزلته، ومنه اثبات صاحب الامر اثبات الامر لصاحبه، سواء كان مال سواء. وطبعا احق الحق هو انزال الله عز وجل المنزله التي تليق به. واضح؟ انزال الله عز وجل المنزله التي تليق به، ذلك بان الله هو الحق. واضح؟ هو الحق، يعني هو الذي يعتبر في تنفيذ خلقه او صفاته في مقامه وفي مقتضياته وفي كل متعلقات امره، وحكمه وشرعه وافعاله واسماءه وصفاته وشانه، كلها ايه؟ كلها حق، يعني كلها اقامه للامر على وجهه. فكون عليم، كون سميع، كون بصير، كون حكم، كون خالق، كون رب، كون مهيمن، كل هذا اقامه الامر على وجهه. هو ده مش انزال منك، يعني مش اله. احنا لما نقول الله رب يبقى داخل في ذلك بان الله هو الحق، يعني اقامه الوجه على اقامه الامر على وجهه هو ان يكون الله ايه؟ رب. اقامه الامر على غير وجهه ان يكون غيره رب. اقامه الامر على وجهه ان يكون سميعا بصيرا، ان يكون متكلما بالاسماء العليا والصفات الحسنى او الاسماء الحسنى والصفات العليا الى اخره. وهذا كل ما يتعلق بشانه يعتبر ايه؟ اقامه امر على وجهه. كل امر هو ده المرغوب جدا، هو ده الحاجه الصحيحه جدا، وده السر العظيم، ذلك بان ما هو الحق. فهو يقول كما تقول ايه؟ واسالك كلمه الحق. كلمه الحق، الحق هنا بالالف واللام تشعر بانها كلمه معينه. الف واللام، الف واللام دي مش الف واللام العهد، لكنها الف واللام الدين. يعني ايه؟ اسالك كل كلمه تنتمي الى الايه؟ الى الحق، مش كلمه معينه، كلمة معينة معقولة. أنك كلمة الحق فهو مثلا إيه؟ يقصد كلمة معينة، لأنه كانت ألف ولام العهد يبقى إيه؟ يبقى كلمة معينة، كلمة معهودة بين السائل والمسؤول. واضح؟ لكن هي إيه؟ جنسية. فكيف تقول أسألك كل كلمة تكون من جنس الحق، كل كلمة تكون من جنس الحق، سواء قلت أو كثرت، دقت او عظمه. يعني لو كانت كلمه، لو كلمه من حرفين، لو كلمه من حرف، يعني انت ساعات بتكون من كلمه الحق انك تعمل كده مثلا. مش كان الصحابه رضوان الله عليهم يؤخذون ويفعل دين ويفعل وما يجب ان يقول ايه؟ على ان يقول احد 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 بس. وكانت تعتبر ايه؟ اعظم كلمه ايه؟ من اعظم كده، من اعظم كلام الحق، او من اعظم كلمة في الحق. صح؟ ليه؟ لانها تقيم القبيل على وجهها، وهي افراد الله عز وجل بما هو اهله. افراد الله عز وجل بما هو اهله، المفهومة دي قمة الامر على. فاسألك كلمة الحق، يعني كل كلمة تنتمي الى الحق وهي من جنس الحق. مفهوم؟ دقت او عظمت، قلت او كثرت، كلمة يبقى يدخل فيها ايه؟ الامر بالمعروف، يدخل فيها او بالاصح من بداية خالص، يدخل فيها الشهادة، مش كده؟ ويدخل فيها امر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيها الصدق في الكلام، ويدخل فيها الانصاف عند ذكر الاخرين، مش كده ليه؟ ويدخل فيها ايضا ان ايه؟ نعم، يعني هو ان كانت كلمة، يعني يدخل كلمة، لكن هي كلمة هنا، كلمة هنا تعتبر من الكلام، يعني من القول، من القول، يعني من ما يتكلم به، يعني ما يخصش فيه الفعل، لأن الفعل يدخل فيه خشيتك، يسألك خشيتك في الغيب في الغيب والإيه والشهادة. فالتمعر تمعر الذي انكر للمنكر يصدر من إيه؟ من خشية الشهادة. لكن أحب أقول إن كلمة الحق ما هي كلمة معينة في العهد، مثلا في الحكم ده، أو مثلا واحد يسألك عن كلمة معينة شهادة تشهد ولم قالت على كلمة الحق، لا، كلمة الحق كلمة الإيمان حق، والذكر حق، والدعاء حق، والاستغفار حق، وقراءة القرآن كلمة الحق. كل ما هو كلام يرضاه الله عز وجل ويحبه منك فهو إيه؟ كلمة الحق. ولكن هذه الصفة بتلزم متى تعلق بها إثبات أمرين، يعني كلمة دي تلزم لها الوجه، وإن كان كل كلام يحبه الله حق، لكن إمتى تلزم لها الوجه؟ لما بيكون يثبت بها إيه؟ يثبت بها أمر على وجهه، أو يقابل بها أمرا على وجهه، كأن يختص من أخ من إيه؟ من أحد لأحد، أو يثبت حقا من أحد لأحد، أو يؤخذ حقا لأهله، أو يقاض على ظالم ليرد، لا يعني إيه؟ بتدخل هذا الوقت لما يكون فيها إقامة لأمر على وجهه. لكن كل ما يصدر الله منك ويقبله من الكلام يسمى إيه؟ كلام حق. لكن لما يبقى فيه إثبات وإقامة أمر على وجهه يبقى إيه؟ حسن كده من أعظم كلام الحق لا إله إلا الله. ليه؟ لأنك تثبت بها وتقيم بها الأمر على وجهه، اللي هو أعظم الأمور، اللي هو إنزال المنزلة التي تليق به، مفهوم؟ وطبعا اللي هو لما تستلزم من البراءة من الشرك. فعند كل شهادة دون هذه الشهادة، لما تقول فلان برأ أشهد أنه فعل، وأشهد أنه أخذ، وأشهد أنه ظلم، وأشهد أنه كذب، أو علي كذب، أو مدين كذب، كل هذه الشهادات، لكن كل الشهادات وإن علت دون دون شهادة أن لا إله إلا الله. واضح؟ فأنت أسألك كلمة الحق تبقى كلمة، إذا اخترت بالوقت وإنت ساعات يثبت فيها إيه؟ حق. أنت حتى لما بيكون يعني حتى إنك هتظلم أو حتى إنك حق عند آخر، كنت تقول يا فلان قول كلمة الحق. بتبقى فيها الوقت ده باعتبار أنها الكلمة التي سيقام بها أمرا على وجهه، الكلمة التي ترتب بها إيه؟ ما لك. ويثبت بها ما عليه، المشهود عليه يعني. فبتعتبر من الكلمة التي تنزل الحقوق إلى أهلها بحيث تنزل على من عليهم وتحق بمن لهم، تعتبر الكلمة دي هي كلمة الحق. فكلمة الحق هي الكلمة التي يحق بها الحق، التي يثبت بها الحق. فطبعا إذا أعظمها إطلاق إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها الكلمة التي يثبت بها أعظم الحقوق. كده هو حق الله على العباد، مش كده ليه؟ أعظم الحقوق. فانت لما تقول فلان لو انا اشهد ان كان له عندك 10 جنيه، او له عندك كذا، او انت اخذت منه كذا، او هو في عملي او في تجاري او في ارضي او في جاري او في بيتي او في كذا، تشهد بذلك. انت لما تشهد بذلك تقول عملت ايه؟ تقول عملته احقق حق الكلام. طب اذا كان هذا لله سبحانه وتعالى فده اعظمه، اعظم الحق. رقم واسالك كلمه الحق، لا مش محصورة على المعنى الضيق اللي في رؤوسنا. في طيب أنا كلمة الحق دي اللي هو أنت بتحق بيها الحقوق وتقيم الأمر على وجهك، كل كلمة بتحب دي صعبة على الناس، بالذات لما يكون إيه فيها إحقاق وحقوقي، صعبة إلا على من يسره الله عليه، صح ولا إيه؟ طيب بيبقى في مواطن أصعب من مواطن، يعني هي صعبة، ساعات المواطن بتكون أشد صعوبة. من المواطن التي تكون فيها أشد صعوبة هي إيه؟ موت الغضب. لأن موت الغضب موت يستبد الشيطان فيه بالعبد، واضح؟ ويتنادى الإنسان أو يمنع من القيود الإيمانية التي يمكن أن يتقيد بها. النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل اشتد به الغضب فقال إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يدري. ولم يوفيها له صلى الله عليه وسلم رفع بها، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الغضب من الشيطان، أن الغضب إيه؟ من الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومعنى أن الغضب من الشيطان يعني أن العبد إذا بلغ مرتبة الغضب فصدر في حالة الغضب أقرب إلى الشيطان منه إلى الرحمة. في حالة الغضب هو أقرب إلى الشيطان منه إلى الرحمة.
ما دام الشيطان القاه في الغضب اذا اذا الشيطان استحوذ علي او على بعضه، ومعنى استحوذ علي او على بعضه يعني تقربه الي، نعوذ بالله من ذلك، فصار اسهل على الشيطان منه في حاله الرضا. يعني العبد الشيطان العبد صار اسهل على الشيطان منه في حاله ساعه الرضا، لان في ساعه الرضا العبد بيكون ابعد من الشيطان اكبر من الغضب منه من الشيطان والعياذ بالله اعاذنا الله منه، ويتملك قواه التي يلجم نفسه بها، يتملك عقله، يتملك علمه، يتملك اخلاقه وحلمه. لكن في الغضب كل ما يتفلت منه، يعني ممكن في الغضب الانسان يخالف ما يعلم، يخالف ما ايه، يبقى عارف ان يسد الدين حرام وكفر ويسد الدين، يبقى عارف ان القول الفلانيه دي خطا، ولو عرضت عليه في الرضا ما قبلها ولكن يقبلها بسهوله في الايه؟ في الغضب. يبقى عارف ان التصرف الفلاني من حماقه ومن قله القيمه ومما لا يتناسب مع مكانته او نفسه او ومع هذا في الغضب يكون ايه؟ سهل جدا يقع فيه. فبالتالي هو ايه؟ هو لانه تخلف من السهوله التي انت تعالج الرضا بيحصل ايه؟ بتقول لا ده لا يصح، ده لا يجوز، ده كلام منافي، ده امر مشين، ده امر بتحكم هو الغضب، لان القيود التي تحكم بها شهواتك وتحكم بها اهلاك موجوده، العلم والعقل والقلم والاخلاق يعني. في الغضب القيود دي مالها؟ النفس تتخلص منها، اما زي ما تكون ضابطه وتخلصت من لجامها. واضح؟ ضابطه وتخلصت من لجامها. فباعتبار انها تخلدت يبقى متصور انها تحصل منها ايه؟ تشرد، ممكن تتربى تنقش، ممكن تقع من عالم خلاص هتهلك، فممكن جدا انت تثيره جدا في الرضا تقع فيه بيوسف في الغضب. اي واحد انت نفسك انظر الى ساعه غضب وتذكرها الان دلوقتي، مره تقول نفسك كده لا اعلم عنك هذا الا ربك عز وجل، تلاقي نفسك بتحتقر نفسك وتنشر هذه التصرفات، يقول والله انا مش عارف انا عملت كده ازاي. نعوذ بالله من الشيطان، لعنه الله على ابليس. وتنشر على نفسك بشكل هذا هو. وارتكب الانصاف ان انت العبد على نفسك. وحرام يعني بسبب انت شاهد من نفسك على نفسك، انت بينك وبين هذه حقيقه تنشرها ايضا وتنكر وتقربها. واكثر المدافع عن تصرف العبد هو نفسه. كده اكثر مدافع انت النهارده اي حاجه زي ما كنت تصرف تلاقي نفسك تحركت عينك ولسانك وذراعك ورأسك يدافع، لا لازم بتتكلم بالحركات وبالعينين وبالذراعات عشان تدافع عن ايه؟ عن تصرفك. لا مثلا يقول لك يا اخي انت تصرفك ده غلط، انت ما اعتبرتش صناعه دي بغض النظر هو ايه، يعني مثلا تبص تلاقي نفسك بتعمله كده، لان الكلام ده تلاقي نفسك بتدافع بالايدين وعينيك وجبهه وراك كل جسمك. ليه؟ لأي شيء يعني مدافعا، لان هي دي تصرفاتها تصرفاتها. وده يمكن سر قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم بان الله عز وجل من يسال العبد فيكذب فيامر سر ان لا ينطق ثم يصدق جارحه فينطق صدق عليه، فاذا بالعبد يتعجب في ذلك عجبا سليما ووسطا ويلام اعضاءه ويقول انما في كل كنت اناضل، انا كنت بعمل كل عشانكم، يعني لان احد اما المدافع انقلب عاد اليه مهاجم. فانت تعرف ان تعترف عن نفسك من نفسك وتمشي عن نفسك بدليل ان انت ترى هذا من تلاوم الخطا، من تلاوم خطا. ولو اي انسان مهما بلغ استطاعته وعرض غضبه على رضاه لأنكر بالله غضبه. يعني بص واحد يعني بص كده ايه؟ يعني نادر النادر وعرض غضب على رضاه ولا لا؟ ده الكلام ده ما ينفعش. بغض النظر ما حرمش قدر ايش من تصرفه، هو ممكن شويه نسبه بسيطه من تصرفه، كل تصرفه كله ممكن في الغضب، لكن المهم انه ان كان في الغضب في الرضا فقيها هو في الغضب ايه؟ اشد. وان كان في الرضا مسلم هو في الغضب اشد. وهكذا. فكيف من كان غضبه ينافي رضا فلانا؟ ولكن الاخر هذا الشان الحليم والمتعلم والمتخلف بالخلق الحسن، فعندما يشتد الغضب فيكون اقرب الى السيطره. طبعا لما تتطلب من القيود يبقى الانصاف والحق اللي هو الصعب اللي هو بتاع في الرضا صعب. انا في الحاله دي ايه بقى؟ هيبقى مفيش، هيبقى مش موجود اصلا. ولو وجد يبقى وجد يبقى ايه؟ شبه مستحيل. واحد يقول له يا اخي حد نفسك، مش انت بتقول ان يعني التصرفات دي حرام؟ حرام حرام. تبص لها ايه؟ مش بقى والله صدقت وفعل الحرام وربنا يغفر لنا وحرام، ده كلام بيقوله في الرضا. فيا اخي طب شتى كنت بتقول الراجل ده صاحب حق، لا صح حق ولا صغير يا رب. ده مش عندي حق، انا عمال اقول له بالصبح انت مش ليك لكن دلوقتي خلاص. وينكر ما ايه؟ ما رآه في الرضا. مفهوم؟ فتبقى ذلك هو اصعب فيه الامر. فهو بيسال شو بقى هنا؟ واسالك تستعهد هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم والجواب الكريم، واسالك كلمه الحق في الغضب قبل من تاخذ الصعب زي الغيب بالضبط. في الغضب حال ايه؟ حال كون النفس متفلتة من قيودها التي تقودها الى بر النجاه. لان انت كانسان مثل ما قلت لك من قبل، الانسان من سميته كرود وجهول وظلوم والى اخره كده صح؟ دائما خرج الانسان من الكنود ومن الظل ومن الجهل ومن الخسران ومن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كده. فبالايمان من اهم معالمه ظاهره كده او اهم طرق او تصرفاته ان صح التعبير، من اهم معالمه ايه؟ عدم اتباع خطوات الشيطان والاستبراء الى الله عز وجل من صنيع ابليس كده. ليه؟ ده من اهم معالم الايمان، المعالم الظاهره صح لا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وكما قال الله تعالى ان الشيطان لكم فاتخذوه عدوا. اول سال الله عز وجل فيه شده المراقبه الى الله. الامر الاول سال الله عز وجل امرا فيه شده المراقبه اليه، اللي هو ايه؟ اللي هو الخشيه في الغيب والشهاده. وفي المطلب الثاني طلب من الله عز وجل امرا فيه شده التحكم في النفس. شده الايه؟ التحكم في النفس او شده المراقبه للنفس. وهو ساله ان يحق الحق وان يتكلم بكلمه الحق في حال كون النفس قد تفلتت من قيود البر، وهو ايه؟ حالة الغضب. فاذا ملك العبد من ذلك بفضل الله كان في الرضا ايه؟ ايسر. اسالك كلمة الحق من تكلم بها في الغضب فهو في الرضا ايه؟ ايسر. واضح؟ زي ما قلنا ان من خشي الله في الغيب فهو في الشهادة دي ايسر واتقى واخشى. مش كده ولا ايه؟ واسالك كلمة الحق في الغضب والرضا. في الغضب والرضا. ايه هي اللغه؟ زي ما قلنا اللغه اللي فاتت، احنا قلنا انه في مواطن لابد ان تترتب في المقام الثاني. يعني اسالك الخشيه في الغيب ان كان الكلام متعلق بمجرد الحال القلبي فيبقى الغيب اخر يتضمن الشهاده، ولكن المقام متعلق بالمقام القلبي وموافقه الاوامر. فانت هناك اوامر غيبيه وهناك اوامر مشاهدة زي ما قلنا، كيف تتقي الله في خمس صلاة الجمعة أو في خطبة الجمعة أو في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو في الدعوة وتعليم العلم أو في القضاء. فده هيكون إيه؟ هيكون من جهة القلب الإخلاص فيه، لكن من جهة أداء العملي هيبقى غرض شهادة شهادة. فسأله الخشية في الغيب والشهادة حتى يتعلق الأمر بالمقامين، مقام انضباط القلب هذا فتنة لك، فالرضا أيضا فتنة. هذا فتنة تمنعك من ايه؟ فتنة تجع نفسك تتفلت من قيود الايه؟ الرضا. طب الرضا ممكن يكون غضب ازاي؟ يعني ممكن تشوف وجه فتنة الرضا؟ ها؟ هكذب؟ ما هو ده في الغضب محتمل. في الغضب محتمل او اللي يفلت. لكن فتنة الرضا للنفس ان الانسان ممكن يبلغ في حال الرضا انك ان يفتن بأن يأتي الحق لأهله فيتعلق بتعلق بهم بالرضا فيسلب عن ايه؟ عن غيرهم. يعني انا مثلا من غير غضب لو سالوني عن بيت وانا ارى ان هو صاحب فضل علي اقول لا علم غيره. فده يعتبر ايه؟ كل ما انا اثبت له العلم واشهد له بالفضل علي ده من كلمه الحق، وكل ما انا اذكره بالخير ده من كلمه الحق. لكن ممكن يكون لان انا بتكلم في الرضا مش في الغضب، ممكن يكون ايه؟ فيه فتنه لاني اثبت له الامر وانفيه عن غيره. اثبت له الامر وايه؟ وانفيه عن غيره. مفهوم؟ فكل مقام يعني كل مقام ده تعلق الغضب في ايه؟ الكلمه في الحق في الغضب والرضا. لان في الغضب هتتفلك نفسك وفي الرضا مش هتتفلك. لكن في الرضا منقبات اخرى. واسالك القصد في الغنى والفقر. طبيعه النفس هي الميل الى الانفاق. اي انسان حتى اللي معهوش يتمنى لو ان معه لينفق. كده ليه؟ يعني حتى الذي لا يملك بيتمنى لو تملك حتى ايه؟ حتى ينفق وحتى يتقلب في المتاع كل نفس. خاصة أن لما ترى من أثر الإنفاق في النفس. يعني أنت لما تشوف واحد معه وبيأتي بالطعام والشراب والثياب والملبس والمسكن والمركب و و و فإذا الإنفاق أثاره محسوسة. أثاره ايه؟ محسوس. فما من نفس إلا وترجوه. ما من نفس إلا وترجوه. بغض النظر عن مدى التعلق ومدى الرجاء. لكن كل نفس ترجو ذلك. لكن ما من ليس هناك مش كل نفس ترجو العلم. لأنها قد لا ترى أثر العلم. يعني لو فرضنا جبنا إنسان جاهل وإنسان متعلم. وده بيحلى وده بقميص وده بكذا وده بكذا وده اثنين شكل بعض. جبنا هيفرق. هترى آثار. هترى آثار. لكن لو جبت انسان يعني دون ثقه، انسان غني، انسان ثري، وجبت واحد فقير، هترى الفارق ولا لا؟ هترى الفارق، صح؟ في انفاقه في مال حتى لو في البر، مش يعني مش حتى لو في البر، هنجد هذا يتصدق اكثر من هذا، ويمكن هذا ينفق اكثر من هذا الى اخره. ويمكن ده امر استفز الصحابه رضوان الله عليهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم قد حسدوا أصحاب الدسور، فقال له زاد أصحاب الدسور من أجل كله. شكرا ليه؟ طب دي معناه إيه؟ ثم ده حسدوهم في طعام أو شراب، طبعا أصحاب الدسور دول هم شافوهم بس في الصدقة، بس فقط شافوهم في أمور كثيرة، ولكن هم كمؤمنين ما تعلقت نفوسهم إلا بإيه؟ بأبواب البر اللي هو الأجل، فحسدوهم على ايه؟ على انهم على انهم من يعني الاموال سببا في الذل الكثير لهم. يعني مثلا يجهزوا الغزاة ينفقوا في سبيل الله، يفرغوا الكروب، يتصدقوا على المحتاج الى غيرها، يطعموا الطعام ويحطوا الرقاب والمكتوبين الى غيرها، كل ده ابواب خير. فمثلا ايه؟ الاموال الانفاق. فالناس تدل يعني حتى لو كنت جد حتى لو انت راجل حب ده ما يشغلنيش، لكن انا لو معك مال وتنصحها في جريح ليه؟ جريح. يمكن مما يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فضل الصحابه رضوان الله عليهم قال لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ ضد ايه؟ احدهم ولا نصيف. طب لو انفق دي معناه ايه؟ دي تشريق وتفريق اهو ببعض من البر العظيم. طبعا انت لما تسمع لو انفق انت معاك في جيبك ولا مليم. فانا اقول لو اذا كان الواحد لو معاه بقى هدفع لما كنت مش معاه ما هيوصل ازاي بيهم بقى. فده يدل على ميل الناس على من الانفاق. انا انسان اخو لكن هو اخر. فالذي يحب الطعام هيقول لا يجاش الطعام، يحب الشراب، يحب الوجاهه، يحب اللبس، يحب الدار، يحب المركبه، يحب الوجاهه، يحب الوسع. اللي بيحب البر، اللي بيحب التصدق، يحب الحج والعمره، كل له وجوه. والمال محرم من ايه؟ عند كل عبد من وجوه. وبالتالي هو يعني مكتوب للانفاق. ومن يمنعش العبد من الانفاق في الغالب الا ايه؟ الا عدمه، الا قلته. مفهوم؟ بتعلق النفس بالانفاق. انا بتكلم على نفس التوجيه، واحد يقول لي ده طبيعي نجمع معاها وتغتني. ده قله، ده استثناء. ده ايه؟ مش انه يبقى معاه الاموال ويبنيها ويتعبد بشكلها كده يتلازم بصورتها. الذي يجمع الات مع بعضيها وتخيل يقطع الخزنه كده ويتامل لازم شكله الجميل البديع وخلاص على كده ويمكن يشح على اولادي وعلى نفسي واهلي ولا يحب ولا يعتمر يمكن يشح على الله عز وجل بحقه. فده ده ازاي؟ لكن عموم الناس يقول لك والله ايه زي ما في الحديث ورجل اتاه الله مالا وعيلا فينفقه في سبيل الله وخرج اتاه الله مالا علما ولم ياته ويقول يا من سعيد مثل مالي فلان فانظر الى اخره هو في الاجل سواء لماذا ماذا يعني ايه ان الله يفتح حديث النفس سميه وانه كلما كفر كلما لكن لهذا الانفاق في الشرع ايه حدود حتى في الصدقه حتى في الصدقه يعني لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يتصدق في مال كله طب لو كان خيرا لايه لا اقره النبي صلى الله عليه وسلم لا جاء الى غيره فلما جاء الى غيره وجد ان غيره احمر مما اراد فقال لان تمر ورثتك اغنياء خيرا من ان تغرب يتكففون الناس يعني يسالون الناس يتكففون يعني يسالون كفايتهم واضح فقال الثلث شوف قدامك والثلث كثير والثلث كثير والثلث كثير ده معناه ايه ان كل انفاق له في الشرع وفي الاصل حظ فشوف هنا بيقول من باب احنا قلنا المسألة الأولى فيها شدة المراقبة إلى رب الخشية في الغيبة الثانية المسألة الثانية فيها شدة المراقبة للنفس شدة التحكم في النفس المسألة الثالثة فيها شدة المراقبة للمال فبيقول وأسألك القبض في الغنى والفقر طب في الفقر مات ومش هيبقى قبض لما البقى هيبقى غصب عنه لكلة ايه ما يجب لكن لما هنا في الغنى معقول هنا بقى الكفاء اللي ممكن انت تسأله طب حبيب قدم الغنى لان الغنى مبعث فترة الانفاق احنا قلنا ان دايما الانسان اللي بيمنعه من الانفاق كلة ولو انا زي الواحد من هنا يكون مثلا واخد على الفقر فهو يعني يرقى في وظيفته يا ربنا يرفع عليك رزق يفتح تجاره جميل ما تبص تلاقيه بعد ما كان يجيب يعني ربع كيلو لحمه يروح عند الراجل يقول له الجمل بتاع اللي متعلقه دي كلها هو مش عارف ان الفرحه تيجي ازاي فده ايه انه يعني عايز يرجع يا رب للتحليح واللي خلاص يعمل الفقر لو دخل محل ملابس يبقى عايز يكون ايه المحل يروح الراجل وهو يقعد يلبس الهدوم لغايه ما ايه فده من شده الايه الرغبة في الإنفاق بعد القصد والله أنا بقول الكلام يعني إنه بيبقى في شهوة في الناس شهوة إنك أنت لما تشرب عايز لو حصل اللي معاك يمكن اللي بيمسكك إنك بعد ما تقول له هات من دي وهات من دي وهات من جيبك تلاقي إيه بعد ما بقى تقول قد كده تلاقي الفلوس ما تجيبش غير إيه يا دوب حتة صغيرة من كل ما كنت في لسان وأنت طيب فتبقى أنت اللي ماسك إيه فقرك قلة دماغك مش قصد مش عقل مش انفاق بقدره مش على حسب المصلحه مش على حسب ما تحتاج ممكن تخش مكان بتعمل حلوه اشتريها بتعمل حلوه اشتريها او تتمنى وانت تقوم تحفظك وتدفعك ملاك لازمه عندك لا عباره عن انفاق ليس في محله ولا يترتب عليه حد مصلحه وعشان كده قالوا القصد في الانفاق هو الانفاق الذي يترتب عليه حد المصلحه طب هو حد المصلحه هو قضاء حاجة العبد بحيث إذا قل من منه من المتاع شيء ما يقل معه من حاجة العبد شيء فهذا تعالى تجيب لبنك حاجات لو شلنا بالشهر ما نقص متاع شيء لأنه كله زي مش حاجات على الحيطان وحاجات مش عارف على الخرباط وحاجات لو شلنا كل ده ما تأثر نومك ولا شرابك ولا راحتك ولا بيتك ولا متاعك ولا تأثر حاجة خالص لكن في أمور لو شلنا هنا حتة أي إن كان في مكتب وتأثر خبرة كان في مطعم كذا وإن كان في مرابط كذا وإن كان في كذا يعني له لا يحد في مصلحتك فهو يقول له أسألك القصد اللي هو الإنفاق على حد المصلحة الارزاق على حد الايه المصلحة مش على حد الضرورة. افهم فرق بين المصلحة والايه والضرورة. الضرورة دفع الهلكات دفع الهلكة، لكن المصلحة انفع. انت بدك تلبس قميص فيه مصلحة، فيه ضرورة من جهة ومصلحة من جهة، فيه ضرورة من جهة ستر العورة ومن جهة دفع الحر والبرد، وفيه مصلحة من جهة الوجاهة بالمال وعدم التهاب الناس لك كده. بيقول لك انت لما تيجي تفصل جاكيت او قميص ما تفصلوش خالص، مع ان الخيش برضه هيعمل ايه؟ هيضرتي وهيكبر، لكن انت عارف ان الخيش بالنسبه لقرص حالك هيبقى ايه؟ ايوه. فده محط من المصلحه ايضا. لكن لما واحد بقى بعد الحد من المصلحه وهو حد الوجاهه في المطلوب وحد الدورات، يروح يجيب مثلا ايه قميص بالالاف، فيبقى الزائد ده كله ماله؟ لا قيمة له. فالراعي يخش فيه لما؟ يخش فيه الإفراح. يخش ولذلك كل وصفان ولا تسلفه بحبها بحق كل إنسان عندما هو تحقيق حق المصلحة. في واحد عايز ياكل لحم، ففي رجول فراخ، وفي لحم فراخ، وفي لحم يعني ايه؟ ممكن؟ وهناك لحم مثلا غريب قوي مش عارف كذا وغرق. فهو لما ياتي باي نوع من هذا على حسب رغبه نفسي وطاقتي ووسعي، بحيث اذا قل عنه لا له من الامتعاض شيء على حسب حالي، فذلك يبقى يعتبر في حد المصلحه. اذا تحقق حد المصلحه بقدر من هذه الفلوس فطلع له اكثر منه لما دخل في ايه؟ في الاسراف والكفر. هما دي في اي اداب، في التعامل، في الشراب، في الملبس، في البر، في الدور، في الاداب، في كل شيء. يعني ممكن انسان يكون عنده فرش زي مثلا حجره في النوم الذي ينام فيه، او البساط الذي يفرشه على الارض. طبعا البساط ده فيه مش عارف بساط حفره بلاستيك ولا مش عارف بتاع كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فبيقول ايه؟ لا دي بتبرد ودي بتعمل ودي ما تنفعش تصلي عليها ودي لا بتعمل. ما تعملوش على حد ايه؟ المصلحه. حد المصلحه دي هتكون مثلا ايه؟ بخمس قروش. لكن في الكل لازم يجاها ولعله معدود في الارض بنفس الحد ونفس القيمه ونفس التركيب، لكن اختصاصا يتضاعف مثلا من خمسه الى خمس الاف، خمس قروش او الى مئات او حسب. يبقى كل ما زال على الخمس هو ايه؟ طبعا واحد يقول يعني ما في ناس بتدور وفي ناس بتعمل وفي ناس بالحاجات دي قيمه بخام احسن من كذا وده احسن، وده دخل في حد المصلحه فلا بس. لكن المهم طب الحد ده عنده ضابط لمين؟ ضابط ضابطه ايه؟ ضابطه النفس، مش النفس وما يتوافق معها والواقع، بحيث ان يكون الرابط بين النفس والواقع نحو الله عز وجل. لأنه ممكن يقول لك انا ما افتحش. واحد مثلا يكسر الحمام بتاعه ويروح يغيره، الحمام اللي هو مركبه اللي هو بيكسره ده مثلا كان عامله ب 20,000 جنيه، واللي هيركبه مثلا ب 80,000 جنيه عشان مش عارف مستورده رخيص منين. وكلا الامرين اللي قبل منه وهذا 5 جنيه اللي جايبه من بابا ولا جايبه مثلا من مش عارف منين، هيقضي فيه حاجات دون امتعاض ودون الام ودون ودون ودون. الى ايه؟ ما زاد هو ايه؟ حد الصح. لكن كل يقول ده بلد انا جيد وده معمر وده ما بيكسرش وده مش عارف كذا وده بيكون في كذا، ده يبقى دي ايه؟ ضوابط تطلب من الواقع وتميل عن نفس الى حد المصلحه. لا ده يقول ده زي ده بس ده عشان شركه كذا وده عشان ايطالي وده عشان هندي وده عشان مش عارف ايه بقد كده وده ايه، فيقول له ايه؟ لا لا احسن حاجه احنا هنسيبه هنظلم. يبقى ده خدنا في ايه؟ في البطل، ده خدنا في الكذب. فهو بقى مستقر تفصيل الكلام الحقيقه اللي ده تفصيل طويل، لكن بس عشان نفهم معنى القصد. القصد مش معناه انك تبقى ماسك في ايدك، لان ده هيتناقض مع الايه كده. لان انت مطالب قدامك كده قاعده يعني او مفهوم عام في المله. المله مله الاسلام مله قويمه، مله الاسلام مله ايه؟ قويمه. ومعنى قويمه قويمه يعني ايه؟ يعني مستقيمه. مفهوم؟ ومعنى مستقيمه يعني طريقها لا عوج فيه، طريقها لا عوج فيه. وهذا القرآن اللي هو المستقيم ده دائما يكون بين يدي، لأن أي مستقيم يرفق بين إيه؟ بين يدي رفق. صح ولا؟ أي مستقيم في الكون حتى الخط الفكري يبقى بين يمنة وإيه؟ يرفق. فتقول ده لا منحرف يمين ولا منحرف شمال، صح؟ هو ده الخط المستقيم، معناه إنه مفيش يمين. فدائما الطريق أي طريق في الإسلام عشان يبقى صحيح لابد إنه يتوفر فيه صفة القوام، يعني صفة أن يكون إيه؟ مستقيم قويم، مفهوم؟ فعشان يتوافق في صفة القوامة لابد أن يكون بعيدا عن ميلين، بعيدا عن إيه؟ عن ميلين. ولذلك كانت صفة الملة بأنها وسط، لأن القوامة هو وسطية وتعني عملة واحدة. القوامة يعني إيه؟ يعني الوسط ده معناه إيه؟ الامر من دون طرفين، والمستقيم هو الاتجاه اللي بين اتجاهين، يعني اللي هو اللي يعني الذي لا يميل الى اتجاهين، ده مستقيم لا يميل الى اتجاه ولا مجرد، يعني هذا يكون خط مستقيم اللي مش عامل كده لا كده ولا كده، حتى لو عملته كده لا يبقى لا فوق ولا تحت، المهم اتجاهين، صح؟ ايوه كده. فالخط المستقيم اللي انت بتعرف تعمله في ايدك كده ناقص على الدقة انه يكون ايه؟ يكون زاوية طوله عند الابتداء تستوي عند زاوية طوله عند الانتهاء. يبقى ده اسمه ايه؟ خط مستقيم. لا يميل الى جانب من الجانبين. وهو كل خط مستقيم يحيط من جانبين ايه؟ جانبين. شرط. ولذلك لما هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يمكن في ترجمة الآية أو في دلالها حديث ابن مسعود المشهور لو حق لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ثم قطع خطوطا عن يمين وطلع عن يمين وعن شمال يجيبك انت عن يمين بس او شمال بس، لان العوض يكون لك كده. انت لو تفكرت بالحديث ليه قطع لك خطوطا عن يمين وعن شمال؟ لان اي غلط اي نوم معناه ايه؟ لازم الحرف كده كده هو ما يقولش تاني. ولو خلوهم ثلاثه قطع لهم خطا عن يمين وعن شمال وعن الثالث اللي هو لو كان يتصور له ايه؟ ثالث. ولما خط خط مع الارض محطوطه اهو في الخط ده اهو انا بتاعك منه فين؟ يا كده يا كده كده يا اما جهه جنبك او جهه جنبك حسب الخط امامك. فخط لهم خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شمال الخط المستقيم. وحال هذا الصراط الله شبههم يعني تشبيههم وهذه السبل وهذه السبل. فالمله طويله غلط. الوسطيه لا تتاتى الا بين بين طرفين، والقوامة لا تتأتى إلا بين جهتين، مفهوم؟ بين هذين. فكانت الوسطية والقوامة هما معنى الملة. فكل أمر يقال الوسط فيه يعني على إيه؟ يعني على إيه؟ القوام فيه. ولذلك سر قوله تعالى سر قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما حتى في قواما إلا سبحانه وتعالى عشان يجيب سر لإقوام الملة. وخبرك من حاجة مهمة جدا. إيه هي؟ من حاجة مهمة إن أوامر الشريعة كلها كلها هي ما بين يموت ما بين كلمين أو يعني حق ما بين باطلين أو ذات المتعدل يعني باطلين مش عارف يعني بقى بسيط متعدل بس عندي هاتين. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا جهة اليمين ولم ولكن مشي في الخط المستقيم وكان بين ذلك يعني قوامة يعني يبقى ماشي ما حفظ المسطرة كده ويقيس الزاوية عارفين من ساعة في الهندسة دي يقيس كل شوية يقيس الخط ده بتاعه بحيث يحس في من فيقيس كل شوية يشوف ماشي معاه ولا لا بحيث انه ممكن يكون داخل من درس درجة ربع درجة. فنقول ان المنفق لان الانفاق خط طويل طول قد ايه؟ طوله بطول عمرك طوله بطول ايه؟ عمرك. فطبعا ثم التلفزيون فيه ممكن يتعوض منك. فنقول لك خلي الخط بتاعك في الانفاق لا يميل جهة الاسراف ولا يميل جهة الاقتار. لان لازم انت ترسم الخط ده بالإنفاق يعني بالدفع بالحياة وانت بترسمه لازم هيحصل ليه. فمن خطاب عباد الرحمن من عشان شدة رغبة. ولذلك قالوا ليه الصفات بالذات ذكرت؟ مع ان في صفات اخرى كثير لم تذكر. يعني ذكر في حقهم مخاطبة الناس بالهول. لأن دي مسألة وضعتها الأهل دي. جرب نفسك وشوف نفسك كم ضعفت على الناس. مع انك انت الانسان المصلي الصائم الموحد. هي برضه فيها صعبة. الذين اعوذ بالله من الشيطان عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يبقى هونا وسلام. وبعدين والذين والذين يبيتون ربهم في الزمن والقيامة قيام الليل يبيتون مش لحم كنعتين بحالتنا روح البيت بتصلي وقت بتاعك والقيام بتاعك تنام. فاول اللي هو سهران مفيش سهران خلاص خلصت قيامك او قبل الفجر ركعتين وخلاص. لكن دول ايه؟ يبيتون. يبيتون اقلهم قبل الفجر يبيتون. البيت في وقت قيام الليل هو صلاة الليل بالبيتوتة لانها هي تفعله حال بياض الناس. على ايه؟ بياض الناس. مفهوم؟ يبيتون يعني يبقى معناه ايه؟ مش مره. انت ممكن تقول ما انت في رمضان بتقل من العشاء الفجر. بس شهر من ايه؟ في العام. من الشهر من عدم قيام الاخر ومن العدم قيام الاخر ده الواجب منه ومش الواجب ده ده 27 ده اللي بيحصل. لكن ده ايه؟ يبيتون. فتلاقي الخط بتاعه في امور صعبه اما في اقامتها واما في الدوام عليها. الذين اذا انفقوا لم يسرقوا ولم يقتلوا كما ممكن النهارده بفضل بقى ذكر فضل الله احفظ نفسي وظبط نفسي اوعى اخواني. لكن يوم بعد كده بقى ايه؟ عوض على الله. كم من مره اخترت وكم من مرات ايه؟ اتركت. قوامه فالمنه كلها رابع عباره عن ايه؟ امر بين نقيضين بين الدم قوامه رفض رفض. فهنا يقول القدر هو القوام لان هذا الحديث في الايه والذين اذا انفقوا لم يسرقوا. كان اللي يخلوا ايش اسراف دي منين؟ من غنى. مش كده؟ والتقصير من حب المال. فبيقول له يا رب لا تجعل المال اذا وجد عندي فلا اعرف له قيمه ما هو نعمه فليعترض ولا اقيمه على اكثر من قيمته فاعبده. القصد المال اللي في ايدك ده واحد يقول له ايه؟ المال ده ما بيجيش من عندي، المال تحت الجزمه. فلوس دي عليها قيمه، دي التراب. الكلام ده كلام يقول لك انت جزاه الله خير، الراجل ده تقي. ده كلام ده فقط. لا ميال في التراب ولا في الجزمه ولا لانها نعمه. كما قال الله تعالى من مال الله الذي اتاكم. وجعل الله المال قياما ايه؟ معايش. كده؟ هو انا في الجزمه تحت التراب. المال فين بقى؟ ايه قيمته؟ يجي يشيلهم من الجزمه يحطوا فوق الراس يبقى تعب عبد الدرهم. فبنلاقي ان انا استفدت من فلوس يوديها فين؟ كلام من ايه بقى فيها؟ اللهم اني اسالك الحق في الغنى والايه؟ والفقر. وانا كمان الحاجتين دول ساعه هتلاقي الدنيا عندك عجز منك ابوك تكسبها بالطول والعرض وتطلع الانفاق لسبيل الله بالجلده وساعه تلاقي نفسك بتبعثر وما يهمكش وتقول يلا غصة يعني 5000 جنيه ايه هي؟ يا عم في حتت بالدنيا وربنا واللي واللي يتعوض انت نفسك كده يعني انت هتخلف حياتك كده. ساعات تلاقي نفسك دخلت في حسابات كده مش عارف كام الف وانت بتقول هم اللي معاك او يعني يمكن تموت عليهم وما عارف يقولوا عليك. فتحس انك انت اما اسرفت واما قصرت. ولم تصدق ان يكون الاسراف على تمامه ولا ان يكون التقصير على تمامه. لأن القوام معناه عدم المال ولو إيه؟ ولو شعره. عدم القوام ساعات قوام يعني مستقيم. وشعر بين ذلك قوام يعني مستقيم طريقا مستقيم. مش ممكن يوصف بين المستقيم وهو في مال واحد من عشر من الله من درجة. إذا ما هو من شعر حتى لو كان رسول الله بنسبة بسيطة. كده؟ فإيه؟ فهم بيقول فليقع خطأ نتيجة مش يعني زي ما بيقول رسمة الإيد مش هتبقى يبقى إيه؟ غفر لله الخطأ والنسيان والنسيان عليه. لكن أنت تقصر بترسم إيه؟ خط مستقيم بأعمالك الإيمانية. بترسم إيه؟ خط مستقيم بأعمالك الإيمانية. مفهوم كده؟ فكل الأوامر كل الأوامر تجدها هو عبارة عن خط مستقيم بين ضدين أو نقيضين. كل واحد في الإنفاق في العزم في الإحسان للزوجة في الامر بالمعروف في النهي عن المنكر حتى في العباده الإدارة ليس فيها هدوء واضح ولا إيه؟ ولا تفريط واضح؟ لا إله إلا وتبيير وتلك صلوات وقمة طاعة ولا هدوء واتباع هكذا. فالقواعد الدين القويم وما كان إيه؟ أكثر مستقيما بين المعصية والإيه؟ بين المعصية والإيه؟ والبدعة. الدين الصحيح وما كان دينا قويما بين الإيه؟ بين المعصية والبدعة. المعصية نوع من الإيه؟ من التفريط مش كده؟ والبدعة نوع من الإفراط الغلو. فإيه؟ لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. الحق هو إقامة الأمر على وجهه. القصد وأسألك القصد في الغنى والفقر. تقديم الغنى لأنه مرعى على الإنفاق. طيب الفقر إزاي ما في قصد؟ طب هنقول إن الراجل ده عايز القصد عشان في الإيه؟ في الغنى عشان الراجل معاه. وفين القصد؟ هو القصد؟ القوة تاريخ الحقيقي سبب كان الفقير. الفقير برضه عنده طريق مستقيم لان الفقير ممكن تبص تلاقي يقول له عايزين نرجو نفسه فقرا عايزين نرجو نفسه فقرا بنفس الكلام ده عايزين فيتخذ الفقر مدعاة لايه؟ للشح. مفهوم؟ مدعاة لايه؟ للشح. او يتخذ الفقر مدعاة للسؤال يقول لك احنا ناس فقرا من حقنا نعيش واحنا لا مش من زيكم فيسرق يسأل الناس يتوسع في المعايش بغير ايه؟ بغير أهلية لما هو حصل منه غير ايه؟ غير قصد الأول لأن لم يكن طريقه خوين. وخد بالك من حاجة هنا حاجة مهمة أوي. أعرف أعرف الفرقان دخلت المكاتب أعرف الفرقان دخلت المكاتب ولا لا؟ دخلت المكاتب ولا لا؟ ما ذكرتش المكاتب. آية الفرقان قالت والذين إلى أنفاقهم تجدوها من أين؟ قبل ما يفقاهم جابوا من أين؟ الآية انتقل والذين إذا تكسبوا تكسبوا من حلال ثم إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا. إنما إيه؟ إنما قالت والذين إذا أنفقوا. مع إنه مسألة المكاتب هي دي اللي أنت بتبقى صعبة عليك، يعني أنت دايما بتبعت نفسك من إيه؟ في المكاتب ما تعيش نفسك من إنفاق. كل ما واحد يقول لك انت جايب الحمد لله انا الحلال مالي، يقول لك انت جايب النجف دي بكام؟ النجف دي غاليه الحمد لله الحلال مالي ولا سرقت ولا عملت. فوقع تكسب الحلال رغم النجف الان في الانفاق. عشان كده قلنا انه فانك انت كلك تبقى حريص في التكسب دي خصيصه متعلقه بدينك، متعلقه بكونك عبد لله وكونك تقي وكونك موحد لأنها من ضمن المراقبة. فهم لما وصف المسك العمل بتاعهم والذين إذا أنفقوا إذا كانوا هم حريصوا مستقيمين في الإنفاق يبقى كيف بهم في التحصيل تكسب؟ فلم تذكر الآية مقام التكسب لأنه من مقتضى إيمانهم ومن مقتضى وصفهم بأنهم عباد للرحمن. ولكن ليس كل متكسب من حلال إنفاقه قويم. فذكر الامر الذي يفارق فيه غيره من المؤمنين. شغل بالك يعني كل ما هو كنت اكل حرام دي مش انتباه المؤمنين، دي مش انتباه المنافقين والعياذ بالله. عاذر الله واياكم من هذا ونسال الله العافيه واياكم من اكل الحرام. دي مش انتباه المنافقين واياكم من الحرام، لكن الانفاق قوامه الانفاق دي من ايه؟ ما انتباهش على سبيل الحق ده على سبيل الخصائص التي تميزوا بها عن غيرهم من عباد الله المؤمنين. فاستحقوا ان ينالوا شرف الاضافه الى اسم الرحمن. يعني هم كل مؤمن ليس داخل في عباد الرحمن وليس خارج من الله. يعني مش كل واحد لم ينسى فيه هذه الاوصاف كافر. لان ده مش لله ده شعب كلامنا. لكن ده صنف خاص من المؤمنين. طب ايه الصنف اللي فيهم من اكل الحلال؟ لما كل المؤمنين الاصل من اجله وان صار هذا منقصة في ايمانهم ومجلعة من كثير من دينهم. دلوقتي لما كل لحم النبت من حرام فالنار اولى به. فدي بقت مسلمة. اما ده الخسيسة ما لم يكن يكتروا بالحلال قوامة الانفاق. وده سر اسألك الحظ. الامور المسؤولة في الدعاء ده مش في القبول معناها انها لا تحصلها الا قراءة الناس. واسألك الفضل رب هنا ولا رزق واسألك رزقا حلالا يعني ده فضل هدات والطيب. اللهم اني اسألك رزقا حلالا طيبا مبارة فيه. الله عز وجل بدعاء ايه؟ اذا تمنى ان تقبل الله مني ومنك. لكن اهرا ان في مقام اعلى. ان يكون انت يعني لما تحافظ عليه وتدخل مقام اعلى. يعني اسألك الخافية. مش معناه انك تعرف الحاجب. لكن ممكن يكون بيخفى في الشهادة أكثر بيستعين بالناس كلمة مرقبة عايز يعمل. فالمقامات السؤال إذا سألت الله مسألون في البيت الأعمى. مقامات السؤال اللي هو عملها لك البيت تعرف إنها إيه؟ عالية. عالية. مفهوم؟ مش اللهم لا تجعلني من الكفار، اللهم لا تجعلني من المشركين، طب ما ده صحيح. إذا صحيح دعاء طيب ولا وحش؟ دعاء لم تجعلني لكن شو هو اللي يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعلمك الأعمى. فهذا مش متفاق الكباء التي تكون من الأبرار. فهنا هو القصد في الغنى والفقر. يبقى الإنفاق ممكن مع الغنية الراحلة ومع الفقير يدل على عدم القصد يخليه يتورط. خليه يتورط، يبقى تعبان نفسيا. إلى إيه؟ والقصد في الغنى والفقر. وأسألك نعيما لا ينفد. لا إلى الجنة. لأن الدنيا إن عرى نعيمها فهو ينفد. لأن بعد الله عز وجل بلعب الله وده بيان لنا اللي فيه وبلها إلى جوال شرط غير باقية شرط مدون باقي والباقيات الصالحات خيرون غايوا شرط هو ما من الدنيا زينة الحياة الدنيا مليار مية ثانية. ويسألك نعيم الله شو السر بقى هنا أسألك الجنة لأن الجنة درجات الجنة درجات فهو يسأل الله عز وجل نعيما يجيبها نكرة يجيب يسأل أعلى درجات الجنة نعيما ما أنفج وقرة عين ما تنقطع قرة عين ما تنقطع تأولوها على وجوه قال الله بالصالح يا رب ليه؟ ليه تعرف قرة العين عن ايه؟ العين العين من خصائصها عدم الاستقرار إلا في النوم. ولذلك يصاب النائم اللي قرت عينه بالنوم. يعني قرت استقرت. العين من غير ما تحركها بتتحرك. شوف انت كده اي حاجه تحس بيها الاحلام كده. كاي نفسها اللي تعمل كده. وانت بتبص وانت بتكلم واحد يبص يبص على 15 حاجه. مع ان انت بتتكلم مع واحد بس اللسان يعرف فيه ثلاث صور في واحد بس. يعرف كلمه واحده في وقت واحد لكن العين تعرف تشوف عشرات الاشياء في ايه؟ في آل واحد لأنها حركتها غير محسوسة ليك انت من صاحب العين او اللي هي فيك غير المعروف تحس منها حتى انه يصعب عليك رضاه يعني بعض الاحيان يصعب عليك زي الواحد يكون عنده شهوه النظر من العورات او النساء نسال الله العافيه والسلام تبص تلاقيه يبقى زي ما يكون عايز يمسك يعني ايه يحط على عينه مش متحكم في انه يمنعك يكون غلط غير له مش انه هو حاجه اللي يغلط او دايس على الكلام غلط يعني تيجي تقول انه هو زي ما يكون واحد كده كده بدات من بره يبص ايه عمال يتكلم حتى لو انت كاتب بقه عمال ايه يتكلم وانت كاتب بقه معناه انه من شده افراطي في الكلام وانفعالي يتكلم حتى لو منعته فالتمام الخارجي هو لو اراد السكوت هيعمل ايه؟ انت ساعات لما بتريد الكف ما بتقدرش تفكر لازم تفكر يقول لك ما تبصش الناحية زي ناسنا كل شوية لازم تبص الناحية لازم فالعين غير مستقرة فإذا وجد الشيء يسر به استقرت عليه واحد يقول لي طب مصلحة الإنسان بيستقر على واحد مثلا يكون والعياذ بالله ننظر للنساء ونسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله العافية وطهر قلوبنا وأعيننا اللهم امين فيقول لك ايه هو بيبص لها وعمالها العين ما تلاقيش معناها تفرق يعني هذه صورة عين هذه صورة عين لكن بتنقطع ولا لا؟ تنقطع فلذلك قال القرة كل قرة في عيني تنقطع فيصرف وكل قرة في عيني لا تنقطع فيخلف كل قرة في عيني تنقطع في ايه؟ فيصرف أول حاجة مثلا واحد يقول لك البيت بتاعها مبسطة لما أوكي أو الجنينة بتاعتي لما أوكي بص لها ولما تجد الجن يفضل في البيت خلاص راح او الحرام بتاع الفرق الحد نصب هنا ايه يبص عليهم كده ويبص على الفلوس والالافات واللي كده مرصوصين شكلهم يفرح فبصيت اول جمله يعني حاجه فطبعا دي حرام لا فشل فما فيش غير النكد لكن لو ولد صالح تجد اذا حيا امتد اصلا بعدك وان مات قبلك امتد ذكره فيك ذكره فيك انت يقول لك الله يسلمه ابنك ده كان ده فلان كده حتى ايه فاذا فهو لا ينقطع هو ايه لا ينقطع فسمي قرة العين تعبيرا بالمحسوس على المعنوي لان العين تستقر على ما تحب النفس يبقى القرار هنا راجع للنفس ولا ايه للنفس بس ترجمته حركه الايه العين يبقى قرة العين هو استقرار العين على ما تهواه النفس مفهوم على ما تهواه كل بر لا ينقطع لو جاء القرة لك العمل الصالح لو جاء القرة جامل اللي انت عشان اللي اقول حب دلائم جنياتكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة الله يصلاة الشخص ما احنا قلنا بقى قرة العين يعني ايه ايوه مكة وهلة حتى يجع العين تستقر عليك جاء واحد كده ايه يبقى جاء الام طلعت على ولده تقعد تبص في الله حد ما تشوفه لها لا حتى تتأكد بقى بلاها ولا مش بلاها او مثلا راجل ينظر لأبيه او مثلا انت تمشي تضلطك في الويل الامتحان الشديد ده بيكون في الحد مثلا الامم اما ينزلنا وياكل جرس ما يكون حرام الحد اليه وان يعد لنا بذلك بفضل ومن هو كرم اللهم امين فهو تدور على واحد صديقك او خلك او امك او ابيك او زوجك او في الحد فتبقى ملهوف في الله وتستقر عينك على من ايه اللي هو ده مطلبك ده اللي نفسك مشغوله بيه مفهوم فلما يكون جعلت قرة عيني في الصلاة أي اطمئنان نفسي عبر عنا أن العباد تستقر على مشاعره فالنفس تستقر على وجعلت قرة الذي تستقر به العين بحيث لا من لا إيه لا مرأة لها يمة ولا لا مبحث لها يمة ولا مش عايز حاجة من الدنيا تعبت دي إلا الصلاة الدنيا دي كلها تعبت مش عايز إلا الصلاة طب ليه حب نصيب والنساء حبنا ما يجي أحببت من الدنيا حبنا ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن اعتراف منه صلى الله عليه وسلم انه بشر وانه مشغول على ما جبر الله عليه البشر اذا رد على الخطية نزول النبوة فلما كان مجبولا على ما جبر عليه البشر فقد حضر حضر الخالق المخلوق حضر الخالق المخلوق في انيس يأنس به من جنس اخر والمرأة مفهوم؟ تعرف؟ طيب وصير فقال اطلب ذا تميل اليه النفس الطيب اما في الجنة قبل لو استعرضت غرب عليك طعام وشراب ونار وراحة طيبة تجد ان ينفذ اليك والذي يستقر تقييمك له هو ايه فتبص ازاي دخلت مكان كل انت جعان بيت من جوه وحفل قد كده وعرض الله وقلتك هتاخد فلوس يعني انت مريح كمانحك تعدي وأول ما دخلت هذا المكان فيه رائحة طيبة زكية أول ما تخش تقول إيه؟ ما شاء الله ما هي ما كنت جعان وعجوب عليك بس أول ما ينفذ إليك فقالوا وتمييز الزكي من الطيب دليل زكية النفوس فقالوا لأن نفسه كانت زكية فكان يستطيب الزكي من الرائحة الزكي من الرائحة كما أن النفوس الخبيثة تستطيب الدنس من الرائحة عارف اللي شرب الخمرة مش لابسك صحيح والسجاير ورا تبص تلاقيه يقول لك الريحه بتاعته المسك ده بيخلق يقول لك كده مش لابسك يقول لك بتحط ريحه ميتين الريحه بتاعتك دي بتحط ريحه ميتين لكن لو واحد جاب سجاره وعمله كده في وشه تبص تلاقيه ايه ده حقيقه حقيقه ها دي حقيقه يبقى واحد بقى دي رجوع الى الصبح يبقى حبي والى من دنياكم الايه؟ الطيبة والنساء نساء علاقة السر جبلنا جبلنا مش نساء من الرجال الصحابة انت مدخول على ذلك على المن اذا هو سوي صلى الله عليه وسلم يا نفس بشرية مش خبوث مش مستلك لانه ما كانش يحب ما كانش يحب حبي بقى بلاد ايه؟ للمجهول بخيول المجهول ما ينفعش هو الله سبحانه وتعالى. وفعلا اضطرت عيني انا بقى اخترت واحببت بارادتي الايه؟ الصلاه اللي هو ايه؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والدار فيها الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ابدا. فهو الذي يؤمن صلى الله عليه وسلم في الصلاه. وهذا الحديث استدل به على كفر ذلك الصلاه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخسر من العمل ما يتعلق به الا الصلاه. فده كان دلاله على الايمان لان اكمل ناس الايمان هو محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك تزكيه للصلاه وعلوه فقال فكان حديث كان مما يستدل به كفر ذلك الصلاه. طبعا لك استدلال استدلال اصلي شيء هي غريبة بعيدة بس حتى انتهى من باب ان انا ايه يعني تستوي. يبقى في الجنة القول في قوله ويسألك الحظ في الغنى والفقر ويسألك نعيما لأنتك وقرة عين لا تنقص. يبقى في قرة العين ان قرة العين دي مش حاجة بتبصرها بقى الولد الصالح العمل الصالح وجعل قرة عين لا تنقطع لا تنقطع من ذاتين اما من ذكرى واما من استقرار عين بها. لما انت ممكن يقول لك انا كنت زمان بقوم اصلي الحج وكنت بقدم في المسجد ويبقى ماسك الشيشه وعمال وايه ويكركر وبتاع يقول لك انا كنت زمان مع الاخوان انا كنت بطلع اعطف مع حسن البنا وهو بيتكلم في المحاضرات دلوقتي فايه؟ صلي. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين اهو بقى زي ما انت شايف وحرم على الله. فطبعا ده ايه؟ يبقى في وقت من الاوقات كان ايه؟ كان الفر خيرا له وكرر عيني له ثم انقطع. ثم انقطع استقرار عينيه بالجبل ولم انقطع الجبل. ما قال الفجر حاسبك نسخت لا لكن هو ايه؟ انقطع تعلقه. يقول لك انا كنت زمان مع الاخوه، انا كنت زمان بعمل، انا كنت زمان مرتاحي، انا كنت زمان كل وكنت اذا قيلت في البر فهي دلاله الشر. واذا قيلت في الفجور فهي دلاله الخير. كل اذا قيلت في البر يبقى دلاله ايه؟ لان العبد الى خاتمه. العبد الى خاتمه. فإذا قال كنت في البر إذا معناه أن خاتمته هتتوب نسأل الله العافية والسلام. لأنه معناه أنه لم ينقص. وإذا قال كنت في السوء إذا دي من دلالات الخير. من دلالات إيه؟ انظر إلى فرعون خاتمه الله وأمره. لما قال لفرعون موسى عليه الصلاة والسلام وقتلت نفسا إيه؟ وقائعهم من الشيطان الرجيم وتعذب علاجك الذي تعذب وانت من الكافرين. فشوف موسى عليه الصلاه والسلام كان فرعون يقول لموسى ايه كان يعني بلغه العوام وبلغه الناس وبلغه اللي بيسخر من المؤمنين يقول لك يعني انت ما انت كنت بتقعد معانا وبتسخر معانا مش احنا كنا بنجيب لك البشار مش احنا كنا بنروح في مصالح مش احنا كنا دلوقتي خلاص بقيت شيخ فيها استشيخت وعملت مش انت كنت زمان معانا في الجامعه كنت متعاكس مرات زينا وكنت مش عارف ايه وفاكر البنت فلانه والبنت فلانه دلوقتي بقيت شيخ وبقيت خلاص مش عارف ايه وكنت زمان بتقعد على القهوه وكنت بتقعد ايه يبشرك بما يدعوك الى الرجوع يعني ايه عن دعوه الهدى. فشوف موسى عليه الصلاه والسلام لم يقل له اخرج قال له نبي مرسل اتقي الله ربي شيخ محترم ارفع لسانك اتكلم الكلام ده ازاي مش عارف لا لم يقل ذلك انما قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. يعني كنت لا فهداني الله عز وجل فكانت دلالته خير لان هو نبي يقولها في موت التزكيه بما اوحى اليه ربه وفعلتها اذا وانا من الضالين كنت ضال فهداني الله عز وجل. فاذا قلت كنت في البر فتلك دلاله سوء والعياذ بالله وإذا كنت كنت في السوق فجئت فذلك تلك دلالة خير بشرا الله إياكم بالخير. فأرجوكم إن شاء الله على الصلاة. الإخوة سؤال أزعجني في شأن قضية معينة. أحد السؤال يقول فضيلة الشيخ لقد تعلمت على ذلك أن كفر العقيدة كله كفر مخرج من الملة. وسمعت من أحد العلماء أن الفرق التي متدينة تدخل النار لا تخلد فيها رغم وجود اختلافات عقائدية عندهم خلاف عقيدة أهل السنة وخلاف عقيدة في أهل السنة الزرعان وتوضيح هذا الاستشكال. فلا أزعجني في المسألة ما هو بيقول وتعلم على يدي أن كفر العقيدة كل كفر إيه؟ يخرج من الملة. وده خلاف الكلام الذي وسلم ذكرته مرات ومرات أن الكفر منه عملي ومنه اعتقادي وأن العملي منه أكبر وأصغر والاعتقادين منه أكبر أصغر. ده كلام نحن قلناه مرات ومرات. فهو الجاهل يعني لعل ما هو تلبس عن الأمر أو مش متنبه للمسألة أو لا لا يحل. فهو يعني موضح المسألة له ولغيره أن الكفر انقسام الكفر إلى عملية واعتقادية. انقسام الكفر إلى عملية واعتقادية هذا تقسيم كما قلت من قبل ولطالما قررت هذا الكلام من باب التنبيه والتعليم أن الكفر ينقسم إلى عملية عقائدية. هذا التقسيم نقبله من وجه ونعترض عليه من وجه. فأما الوجه الذي نعترض به عليه هو جعل الكفر العملية أكبر بإطلاق وجعل الكفر العقائدية أكبر دائما. فالذين قسموا هذا التقسيم ليصلوا به من هذه النتيجة هذا كلام لا نقبله لأنه ده خلاف ما يدل عليه المدلول الشرعي. الكفر كفران عملية واعتقادية ده فضل أنه أكبر وأكبر. يعني الكفر من جهة وقوعه يقع من الاعتقاد كفر ويقع من العمل كفر. لكن إن 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 الكفر الاعتقادي منه أكبر وفي الرياء مثلا من الكفر الأصغر وعبادة الدرهم والدينار من الكفر الأصغر مع أنه أمور اعتقادية. وكذلك الاستهزاء بالدين وسب الدين أو الاستهزاء بالشرع أو إلى آخره كفر عملي بالرغم من أنه أكبر بالإجماع. فإذا الكفر من جهة محله هناك كفر اعتقادي وهناك كفر عمل من جهة محله يعني بقى من أي حتة مفهوم. وأما من جهة ربطه فالكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر لكن ليس له علاقة بالعمل الاعتقادي. فالاعتقاد منه أكبر وأصغر والعملية منه أكبر. وفي المسألة كان ينبغي لتنبه فلما يجي يقول أتعلمت منك إن الكفر الأكبر هو كل اعتقاد لأنه طبعا ده كلام أنا لو قلت عمري فأتعلم من غيري بس هي مساحة في أنا هو دي ما أنا مسألة بالشهادة أبدا يعني. على كل يفهم ذلك. وبالتالي إذا قلنا أن الاثنتين والسبعين فرقة الذين حدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو حسن بطرقه حديث الترمذي الذي هو عند الترمذي هذا الحديث ضعف بعضهم لكن هو الحقيقة أن حديث حسن بطرقه وله طرق يقوى بها في أن افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت الأقوال على 72 فرقة وهذا تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طبعا لا هم في النار لأنهم لابدوا ما كان عليه أو اختلفوا مع ما كان عليه أهل السنة والجماعة من المسائل الكلية سواء كانت عقائدية زي الغالب زي بدعة الخوارج وزي بدعة الشيعة وزي بدعة القدرية كل هذه في المعتقد كل هذه ليه في المعتقد. فهؤلاء قالوا بعقائد خلاف عقائد أهل السنة ولكنها لم يكن بها كفارا كفرا أكبر لأن حديث الفرق لا يعني أن الفرق كفرة إنما المفادر أن الفرق قد جانبت الصواب وهذا لا ينفي أن يكون بعضها كافر شأن يعني إذا فهم من الحديث نفس ماله لا يدل على كفرها بمجرد الوعيد بالنار لأن الوعيد بالنار يثبت لمن وطئ له كفر وما ليس بكفر واضح؟ يعني لو كان الوعيد بالنار زي الكفر يبقى كل اللي توعد له بالنار كفر وبالتالي كثير من الكبائر هيبقى ايه؟ كفر وما ليس بكفر مفهوم؟ فدي نقطة إنها خلاف أهل السنة فهي ليست كافرة يعني ليست بشرط أن تكون كلها كافرة ولا يمنع أن يكون بعضها قد بلغ مبلغ الكفر إما في أحد أفرادها أو في بعض مسائلها أو بعض المعتقدات. طبعا ده تفصيل إنه حد الافتراق وهو حد الفرقة وإلى كلام طويل لكن من الناس الذين بينوا فيه وأفصلوا فيه بطريقة علمية الشاطبي في المجلد الثاني من الاعتصام في المجلد الثاني من الاعتصام واضح. فذا كلام يراجع هناك لمن أراد أن يقف عليه مفهوم. طيب نرجع إلى بيان هذا الدعاء الذي هو من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن جوامع الكلم. وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك لئيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء. عرفت لا يعني قضى تعالى الناس أو قضى بحسب يعني الكلام البسيط اللي ذكرته. طبعا قرة عين لا تنقطع يعني اطمئنان نفسي لا يذهب، اطمئنان نفسي لا ايه لا يذهب، واطمئنان قلب لا يمضي لا يزول لا يزول. والرضا بعد القضاء، شوف مقامات ايمانيه بعد ان بعض ما ساله يعني بعد ما سئل او المساله الاولى التي فيها شده مراقبته، والمساله الثانيه التي فيها شده التحكم في النفس، والمساله الثالثه التي فيها عدم الاحتساب بالمال، والمسألة الرابعة هي سؤال درجات الجنة العلى، والمسألة الخامسة هي سؤاله ما يطمئن به القلب وتقر به العين، المسألة السادسة هي المسلك الإيماني الذي ينال به ما تقدم، لأنه لا يبلغ العبد درجة المتقين إلا بالعمل. شكرا ليه؟ يعني أنه يبذل يتقرب إلى الله عز وجل. فليقول أسألك الرضا بعد القضاء. أنت إذا حدثت عن المكروه قبل وقوعه قلت ربنا يجعلنا من الصابرين وإن شاء الله نرضى بقضاء الله وإن شاء الله لا نعترض، ولكن إذا عينته فليس الخبر كالإيه؟ كالمعاينة. رحم الله أخي موسى لما سمع أن قومه تأخذ العجل من بعده ما ألقى الألواح، فلما رآهم ألقى الألواح. نفس القضية نفس المسألة، لما أخبر عنها لم ينتهي لم يأسف يعني يشتد غضبه وينغلق عليها أمره، وإحنا قلنا الأسف اللي هو إيه؟ الغضب الشديد، أمر وراء الغضب كده ليه كما قال أبو الدرداء وغيره، مفهوم ليه؟ فيبقى بالتالي شدة الحزن والألم. فلما رآهم وقف. فكذلك أنت يمكن أن تسمع يقول لك فلان مريض وعنده السرطان، نسأل الله العافية والسلام، تقول والله الراجل أحسابه صابر ربنا يصبره، كنت تقول والله ده كلام طيب يعني ربنا يجعله من الصابرين، ربنا سبحانه وتعالى يجعله صابرا يجعله، وأنت فلان لو يعني أنت تكلم نفسك لو أن الله فلان يبقى له به، فطبعا انت هتحب تقول الله يعني ربنا يصبرنا ويربط على قلوبنا ونرضى بقضاء الله ولا نعترض على ما قدر الله. فلان توفي ولده، فلان حيث جرم، فلان حبس، فلان اجر، فلان كذا، فلان ماتت امه، مات ابوه، سبح بدنه، الى غير هذا من بلاء الدنيا. فهو طبعا انت تعلم تماما ان القضاء والقدر الرضا به على اي حال كان خيريه وشره هو من اركان الايمان الست التي لا يستقيم ايمان عبد الا بها. طبعا انتم عارفين الرضا القدر خيريه وشره، القدر خيريه وشره، والقدر فيه شر، القدر فيه شر. اما من جهه الله عز وجل فان الله ليس في شانه شر وليس في تقديره شر من جهه لا ينسب اليه. أما من جهة ما يحصل لك بما يتعلق ومرادك وبما يتعلق بأحاسيسك ففيه فيه الخير والشر. وإيه الفرق بين الخير والشر بالنسبة لك أنت من المضاف إليك؟ يبقى والقدر خير وشرك بالإضافة إلى إيه؟ إلى العرض، وليس بالإضافة إلى الرب، والشر ليس إليك. مفهوم؟ فبالنسبة لعبدنا الخير والشر كل ما يكون فيه للعبد ما يؤمن فهو ايه؟ وكل ما يكون فيه للعبد ما يرضي فهو خير. بالنسبه لده هذا تعريف الخير والشر بالنسبه له بالاضافه للعبد، لانه هذا الالم عسى ان تكرهه شيئا فهو خير لك، وكما قال تعالى عسى ان تكرهه شيئا واذا لا فيه خيرا كثيرا. فبالتالي فالخير والشر نسبي، فعندما يكون القضاء الربا والقضاء خيره وشر لك، خيره وشر ايه؟ فقد يكون شرا لك فتحسبه شرا لك وهو ايه؟ خيرا لك. مش كده؟ لكن ايه ما يعرض وما يؤلم؟ ولذلك قال بلاك الشر الالم واجناس الشر كذا. يعني طبعا تفصيل مش موضوعنا عشان ما نخش موضوعها بعيد عن خالص، لكن هذا كلام ذكر فيما يتعلق في برضو في سياق شرح حكي المجيد، وصلت كلام ابن القيم في بيان أجناس الشر، في بيان أجناس الشر في باب الاستعاذة مدحت الجن لو تذكره، وعش الكلام بيروح طبعا لما عرفنا مما يستعاد بمن يستعاد بالرب ومما يستعاد من الشر، هذا هو الشر واضح. فكان ليه يعني خصنا الكلام هناك مكنه فيما يتعلق هو الشر بأجناس وصوره واضح إلى غيرها. طبعا هم لو حددت هذا الكلام ده تقراه في بيان سورة قل يا قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقل أعوذ برب الناس في تفسير كتاب القيم أو في أي كلام لابن القيم فيما يتعلق بين هذين الصورتين. تكلم فيه كلام لطيف فيما يتعلق ببيان أدراك الشر وغير ذلك. طيب إذا عرفت أن الرضا الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، بمعنى ذلك ان في جزء منه هيبقى من الصعب التجانس معه بالرضا، كده من الصعب الايه التجانس، وهو ما يؤمن فعلا. فاذا قدر الله لك زوجة طيبة ولد حسن ومال وفير ودار فسيحة وعافية وفيرة، هيبقى انت ايه دورك بقى معنا كله؟ ها حضرنا كده بتقول اللهم لك الحمد، وتبقى ايه راضي تقول الحمد لله. احنا رسم الرضا بالقضاء على سنجة عشر الحمد لله ما فيه اي اعتراض، لانه ليس هناك ما يعترض عليه منك لتوافقي مع نفسك، مش مؤلم. فجبع ايه فاوقع الله عليك ما يلمك، ولنبلغهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، ويبلغنكم شيء من الخوف شيء من الخوف والجوع ونقتل من الاموال والانفس والثمرات. فالحاجات دي كلها حاجات مؤلمه ولا لا؟ مؤلمه مش كده؟ الخوف مؤلم مؤلم جدا، تبقى انت مصدع. ده الخوف ده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان الذي لا يسكنه الذي لا يسكنه بالتوكل واليقين يعلم بماذا بيكله، يعني لما يسكنش الخوف في قلبي بالتوكل على الله اليقين فلن يصيبنا الا ما كتب، لا تحزن ان الله معنا ولا تخف. هو الالم يحصل في الجسم كله يضطر البدن كله، ليه؟ لان الخوف من مقامات القلوب ويجعل القلب يضطرب، فاذا اضطرب القلب اضطرب معه البدن. ليه؟ لان القلب هو المؤثر في البدن. مشكلة ليه؟ فتلاقي نفسك القلق والهم، مشكلة ليه؟ القلق والهم والاضطراب والروع، يعني كل شيء تحتاج عليك. ولذلك المنافقون هم اشد الناس فزعا وخوفا. لماذا؟ واحد يدعي المؤمنون يخافوش، يقول لا، المؤمن والمنافق في الخوف سواء من حيث الجبلة، ولكن من حيث اخر الخوف ونموه ثم ليس سواء، لان المؤمن يدفع الخوف لا يمد فيه او لا يزداد عنده بالتوكل. الذين قال لهم الله ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، عملوا ايه؟ لو هم ما لا يخافوا كان قال ايه؟ مش من نوعه ما يضربش، مش من نوعه ما يخافش او يفرحش، لا هو هذه عبادته، هو ما هو ملك الصلاه المؤمن. قال اللهم زي ما يقول عندي انت الشيخ تذكر ايه؟ انت راجل مسلم. فكان التصور ان يظن ان ايه؟ ان الايمان ايمانه يعني ينسخ الجبله، لا، هو الايمان يقوم ايه؟ يقوم الجبله، لا يعني يقوم بها يقوى في الخلاف من الحرام مثلا، يشتري مثال لا 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 يقوم في الحرام لا يقوى والعياذ بالله مثلا. لكن مش معناه انه مؤمن يبقى معناه ايه؟ انه لا ملوش يعني لا يعني يعني من الغريب جدا ان واحد ايه مثلا اذا لما يكون واحد ثاني والعياذ بالله فيظهر للاخ المسلم ان ده الذي بعثه على عدم الجنس هو قله او العباد فلا يظهر للنساء يقول لك انت راجل شيخ، لكن ده مش ملوش في الحاجات دي،
ده صحيح ان كل الكلام ده كده، وتصوره ان انت معناه ايه، ان انت ليس لك يعني لك بالماء من النساء يعني طبيعه تكوينك كحين، وانا ما كنتش اتجوزت كنت ماشي في طريق الزنا، لو انت راجل جامد وعندك رجوله كانت ايه؟ ما يدري انه اكثر منه رجوله لكنه قومها من ايه؟ بالايمان، قومها بالايمان. فدي الامر في الجاهل حتى ان هو جار النفس ان هو اللي خلاه بقى كده ان هو عنده ايه؟ انضباط، وانت بقى اللي خلاك بقى شيخ ومتحي وبتغض نظرك انك انت ايه؟ خلي اللي تربت من الرجال. يعني ده بتصوره تخيل هو كده، فاعوذ بالله من الخذلان. وبالذات كلام ده يعني ايه؟ ممكن يظن لما يحاولوا مع المسلمين بسلاح النساء ويفشلوا. لما يحاولوا مع المسلمين بسلاح الايه؟ النساء ويفشلوا. فهو يدري ان هو يلاكع ويرجو ثواب ربه عز وجل ويقطع عقاب ربه ويقهر بذلك رغبته. فهو يدري هذا، لكن هو يظن ان ايه؟ ان ده قله رغبه. قله ايه؟ فيروح يلاقي يجيب لك حاجه ثانيه يقول لك لا ده يعني وهذا. والكلام ده هو قدوه يعني يمكن في بعض الكلام قراته في معامل في هذا الكلام، بس لا داعي لان انا اصدق دماغكم بيه لان ده سفهات. لكن انا عايز اوصله ان ايه؟ ان الايمان لا ياتي ليصادم الجبله او ينفيها، لا يعمل ايه؟ يقوم الجبله، يقوم ايه؟ الجبله. مفهوم يا اخوان؟ فلو انت الخوف مع الجبله بيعمل ايه؟ بيعمل ايه الخوف؟ ينطلق. ومعاك انت ينطلق، موجود في الخوف انت بتخاف منه. لكن انت بتعمل ايه؟ يدخل الايمان زي ما قلت لك الطفوله بالرجوله مثلا. ويعمل يودي ويرجم باليقين والتسكين بامر الله والتوكل عليه والرضا بالقضاء. ومن اكبر الاشياء التي تتكد الخلق في جنبات القلب في جنبات الصدر الرضا بالقضاء. اللي انت تقول ايه؟ ما اصابك لم يكن ليخطئ احد. هذول خلصوها ده شان ربنا. هيحضرون يا ربنا ما هونيش همرض مش همرض مش هيحصل لي مش هيحصل لي عباده بالصعب. لكن واحد يبص تلاقيه يقول ده مش عارف ايه فتبص ان هي وخاف من مجرد الكلام ممكن. مجرد الكلام مجرد ان تحصل البلايا اللي خايف. اما انا وقع في البلايا اعمل ايه؟ البلايا ده يقف صح؟ اذا كان قلبي راح وجه مجرد السماع اما انا اللي يقع فهتبقى بالنسبه له هلع شديد جدا. الهلع ده معناه ضعف في الايمان. طب الايمان ده عباره عن ايه؟ الاركان بتاعته؟ والايمان عباره عن ايه؟ الصلاه والصيام لا مش صلاه والصيام. ده الصلاة والصيام موجب من موجبات الإيمان. أنا قاعد وجاب نفسي حطيته إيه؟ أركانه. مش كده ليه اليقين والتوكل والمحبة والإخلاص؟ مش كده ليه؟ طيب يبقى هو دي أركانه. فأنت لما يبقى عندك توكل وعندك يقين وعندك رضا والقضاء الخوف لكن في المنافقين هيستمد. فلما يتبدل جسمه كله يبقى جسمه كله بقى جسمه كله بقى لك. ولذلك يقول الله الحكيم يحسبون كل صيحة عليهم. ايه السالف من دول وجود الذين قال الله فيهم؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد يعني فرحه يقولون دول غير من دول سكان الخوف ليه؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كفيل ورد فينا قدره ورد فينا شعره ونعم الوكيل توكل بنا. طب يبقى المعنى عباره عن ايه؟ ان هم لا يزالوا الخوف واضح انت مريض وعندك ميكروب فاعطيت الدواء دلوقتي ايه؟ مثلا مثلا فمعنويا المرض هنا ايه؟ انخلقوا من غير الله. طب ايه اللي هو بتاعه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. صرت يقين وتوكل وتسليم الامر لله. خوفك من الجن، خوفك من كذا، خوفك من كذا، خوفك من افعال النصارى والسحرة. الشيطان مخوف ولذلك قال الله تعالى: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. وفي احد التاويلات الايه والعدد الاوجه فيها هو ان يخوفكم اولياءه. يخوفكم اولياء يعني خليكم تترعبوا منه. يخوفكم ايه؟ في تقول اخر يخوفكم بهم باوليائهم. لكن الاوسع هو يخوفكم اولياء. نفسك ان انت ايه؟ كل ما تسمع عن شيء او عن حاجه مما يتعلق بالشيطان وده ايه؟ حسن خط من فاين خط من ده خط من ده خط من اي امر من امور الشيطان او من اولياء الشيطان او من اتباع الشيطان فتلاقيه يعني تبتعد مني. لا الشيطان ده خوفك. هل انت هيخوفك؟ هو اللي هيخوفك. ما طب انت ايه بقى تعمل ايه بقى؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم. هذا لا شخصية يعني شخص حين منكم إلا بشخصيتها وهي الإيمان. وطبعا هنا الإيمان بوجود ما وبخصوص ما يتعلق بالخوف. الإيمان كله ما يخالف. وأخص خادم في الإيمان هو التوكل واليقين والرضا بالقضاء. وأخص خادم في قضية الخوف. ولذلك يقول الله تعالى ترى الذين في قلوبهم مرض. يعني ايه؟ يعني الذين لم يلزموا جبلتهم بقلب الايمان، لم تستقم قلوبهم، لم تحمل قلوبهم مقتضيات الثبات. وفي القلب السليم يعني قلب الرحم، قلب السليم يعني قلب الذي ليس فيه شرك ولا فيه دعاء، ليس فيه توكل على غير الله، ليس فيه خلق من غير الله. فترى الذين في قلوبهم خشية من غير الله، ترى الذين في قلوبهم توكل على غير الله، ترى الذين في قلوبهم ضعف يقين وقلة إلى آخره، بل هم يسارعون فيهم من شدة الخوف. ما الذي بعث؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائما، يعني الخوف هو اللي بيخليك تحلم، وبيخليك تبقى معين، وتبقى خادم له للباطل. وتبقى خدام وعامل خدك مبالغ وانت كاره الباطل، كاره رئيسك زي العسكري يبقى كاره الضابط، والضابط كاره جنود لفوق، كاره مراهيق يعني يتمنى الموت ولا يرى ولا يرى وهو مش يقول ولا شيء. ما الذي يفعله؟ فيقولون نفسه ان تصيبنا دائره، يقول لك اروح في دائره، اروح في دائره. هم اتفقنا عندنا يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، دي قضيه كله في كل المقامات وكل المقوسين وكل العلاقات وكل الزواج، تجد ان هو سره ضعف ايمانه، لانه يعلم من ذلك خطا ويعلم من ذلك مخالفه او بعده. لكن يقول لك ايه؟ انا عبد المحمود، انا طب ايه اعمل كده؟ يقول لك لا انا لو عملت كده بقى الى اخره. فده ايه؟ ده فيما يتعلق بعدم الخوف بالايمان. اما نرجع لحضرتك القضاء والقدر، برضه انت اللي بيحصل لك اللي بيصيبك الالم. فتبقى ما فيش مشاكل، ساعه ما يصيبك المؤلم يبدا ايه؟ النفس تحتاج. فهنا يقول له والرضا بعد القضاء. طب القضاء هنا هيبقى ايه؟ هيبقى عام برده ايه؟ ليه؟ لان القضاء المؤلم. انت بتقول القضاء والقدر. احنا بنسمي اي حاجه مكروهه قدر الله ونساء فعل. طب المحبوبه ما قدر الله ونساء فعل برضه. احنا بنسمي دي بس المفروض انه ايه؟ كله قدر الله ونساء فعل كله. صح ولا؟ المفروض انه كله قدر الله ونساء فعل. لكن انت بتسمي دي بالذات عشان هي دي اللي ايه؟ اللي مؤلمه واللي الشيطان بينازعك فيها واللي الشيطان يريد ان يحرك نفسك الى اللوم والى الصخر وإلى عدم وإلى البدر، لأنه مع النعماء مفيش إيه؟ مفيش سحر ولا بدر. فسمي هنا لا القضاء بالألف ولا بدر بالسبب العموم الذي مؤرخ. فماذا إيه؟ هنا يعني بعد القضاء الذي لا تميل إليه نفسي. القضاء الذي وبعضهم قال يعني القضاء هو المكروه والقدر هو المحبوب. ولا لا أميل هذا التفريق الحقيقة. لانه على الصحيح القضاء والقدر مترادفان لهم معنى الفارق بينهما دقيق، اما في حق العبد فهو واحد، اما في حق العبد فهو ايه؟ واحد. ولكن الفارق الدقيق من القضاء والقدر ايه؟ القضاء هو تشريع وكتاب وحكم من الله، والتقدير هو التنفيذ. لكن الاثنان امر ايه؟ واحد. يعني مثلا قضى الله ان يموت ابوك غدا مثلا، فهذا يثبت القدر. هذا القضاء يثبت ليه؟ لان القضاء هو العلم والحكم والاراده، والقضاء هو السلطان، القدر هو السلطان. وبعضهم عكس زي ما ذكر ابن تيميه وغيره، قال بعضهم ايه؟ عكس. فسمى العلم سابق العلم والحكم ثم قدر، وسمى المفهوم وسمى التنفيذ قضاء. ولكن الصحيح او لعله الاقرب مع السلام هذا لا يمكن هذا التفريق اذا نقول الاثنين الى الله عز وجل، لكن في حقك عن شأن ايه؟ واحد. فما يقع فيك الذي قضاه وشرعه وحكم بين الله والذي نفسه في فقدرت مثلا في اختلاف لغة واقع فبذلك تقول قضى الله وما شاء فعل تمشي قد كان الله وما شاء فعل تمشي واضح ولكن انت بتسميها رفض الله وما شاء فعل عن الناس عشان كده تقول وما شاء فعل وما شاء حكم او وما شاء حجم او وما شاء سرع ولكن تقول وما شاء ايه والفعل معناه ايه الفعل معناه ايه الانتهاء انه هو حدوث فيك مفهوم اخوان فعلا ايه ده عليك عشان انت بتدرسش نفسك الى ان لو جالنا كلامنا هيجينا طبعا الكلام على القضاء والقدر والقضاء التحاوية فان شاء الله باذن الله نفصل فيه بحسب ما يمن الله عز وجل. لكن تبقى انت دي بالنسبه لك مساله مش ايه مش متقطعش عندك. فهنا لا يسالك الرضا بعد القضاء طبعا هنا القضاء هنا من الواقع اللي هو القضاء اللي هو لم يقع بعد لا يتعلق فيه منك رضا ولا لا رضا ولا إن كان فرضا وعدمه ليه؟ انت ما تعلموش يعني مثلا انت قدام الخبير اللي بعد الصبح يقول لك مصاب مكروه لك الرضا بقى المحدد في هذا الفضاء الجاي مش انت تعرفه انت ما تعرفوش اصلا عشان لكن انت بتتعلق بيه بيك رضا فيه رضا ان ده الله يقع ان ده يقع مفهوم فهنا هنا الفضاء هنا بمعنى ايه؟ بمعنى الواقع فيك عشان كده قلنا كده مترادفات ما تستغربش شو شو جديها كده شو شو جديها كده وده يبقى كلام الإمام رحمه الله لما قال والقضاء والقدر إما بمعنى واحد وبينهما فرق دقيق إلى آخره. وأسألك الرضا بعد القضاء يبقى هنا طبعا قلنا القضاء هنا هيبقى كلام القضاء اللي لا رضا لأنه هو هذا هو المحك الذي تقرب فيه النفس عن دواعي الرضا لوجود الداعي لذلك الخروج وهو الألم. فهو يقول يا رب لا تجعلني ممن يقترب وحدك. فهذا السؤال الرضا معناه ايه؟ سؤال الرضا معناه سؤال الله عز وجل المسلك الذي يرضيه الا بما منك الرضا بالقضاء خيره وشره. فكانوا بيسالوا الايمان مش واخد بالك بيسالوا مين؟ يعني يا رب اسالك الايمان في صوره الرضا بعد القضاء. ليه بعده؟ لأن مش هتعلم ليه قبله صح لا؟ بعد حدوثه ولأن محكة الإيمان بعد نزول القضاء بك وبعد حدوث القدر الذي فيك الرضا بعد القضاء. فبالرضا ده بس هو تقريبا يعبر عن الإيمان بما معناه تعبير عن ما يرضي الله عز وجل. الرضا ده رجع لمين؟ أسألك رضاك ولا رضا مني؟ من أنا؟ أن تنفعل نفسي بالرضا بعد أن يقع عليه قضاءك. وقلنا القضاء هنا مش المطلق يعني مش العام كان هو ايه؟ هو الخاص خاص من القضاء المؤمن ليا. وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك بعد العيش بعد الممات. لا والله هو لو ثبت يبقى صحيح لو ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اما لو لم يثبت يبقى ممكن نناقش معناه ممكن ايه نناقش معناه. فهو عشان كده الرضا بعد القضاء هي دي اللي اثبتك يعني للاسف الكلام حديث مقال واسالك الرضا بعد القضاء واسالك برضا العيش بعد الموت. فطبعا هو هيقول هو القضيه محموله على انه يسال الايمان وكل المسؤول هو من المسلم ومن كرمه ومن عطاء ومن مناسبه. لكن ايه القضاء ايه سر هذه المواطن بالذات؟ ايه سر هذا؟ واحد يقول لك ايه ما سالت يعني ليه مش الدعاء مثلا بلال الولاد ركن من اركان الايمان؟ ايه اسالك مثلا الايمان لك؟ اسالك الايمان بكتبك؟ اسالك الايمان بالرسل؟ اسالك الايمان بالغيب؟ هذا يدخل ضمنا في جمله الخشيه. طيب ماشي مورده بالقدر قد من جمله الخشيه. لكن خطيئه هذا لان هذا مذله قدر للصالحين او للطيبين. العبد ممكن يبقى كويس ويصلي ويصوم ويجي عند القضاء والقدر ايه ويحفظ نسأل الله العافية والسلام. مش بس الكلام ده مش مهم الكلام ده كلام مهم جدا بالنسبة لك ان هو مثلا في قدم للطيبين. قال قتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت رجلا ما ترك فازة ولا فازة الا سبيحة وما منا احد قاتل قتالا فدعا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو في النار فاشتد علي ذلك فتبأته فإذا بالرجل قد جرح جرحا فتألم منه ألما شديدا فلم يطيق، فوضع سيفه ذبابه بين ثدييه وأصله في الأرض ثم اتكى عليه فقتل ذلك. الرجل ده مقدمة أمره ماله خلص يعني طيب، وأبو معلوم القاتل في سبيل الله أثنى إصلاحا كده. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت كنت مقالة كذا وكذا فاشتد علي فبدأت أمر الرجل الأخير، ثم قال أشهد أنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة كما يكون بينه وبينها إذا براء لا يطلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبعمل أهل النار فيبقى حتى يكون بينه وبين إذا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. اللهم آمين. فيبقى إذا القضاء والقدر هو يعني الرضا به أو الوقوف معه النص في التصريح هو يعني كما تقول المعترك يعني مثلا إيمان بالله الخلق يقبلوه إيمان بالرضا الخلق يقبلوه مش كده ليه؟ لكن أنت تطلع من ذات السخط والقدر وكلمات الكفر البواح عند المصاب مش كده؟ لما عند إقامة الصلاة ما بتسمعش الناس عند إقامة الصلاة نحن مكذبين بها نحن لا نؤمن بها ما حد يقول صبع على رسول الله يقول حاجة من رسول الله يعني مش كده؟ أنا بتكلم على الطيبين أنا بتكلم على الناس المسلمة مش بتكلم على الكفرة أو الذين أنكروا دول من الأصل دول نبذوا كل حاجة. لكن هذا من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصلي علي عند ذكري ويصلي ويقيم الصلاة عند النداء بها ويأتي رمضان ويصوم ويزكي ويزكي ويحج البيت ويؤمن بالكتاب ويعظمه ويحترمه إذا أصابه المصاب لعله إيه؟ يعني مشكلة ليه؟ فيبقى هو ده من المخاطر. فعشان كده ده سر تخصيص هذا المقام الإيماني من أركان الإيمان الستة في الدعاء والسؤال. ويسألك الرضا بعد القضاء. لو وصلت المرحلة دي يبقى كان عليك الصلاة والصيام والأركان الثانية ده مقبول. أو على الأقل إن كنت بتعمل الصلاة والصيام وجب عند المنزلق عند المعبر ده مراحل إذا تمر. ولذلك قالوا القضاء والقدر هو صراط أهل الإيمان حتى الصراط ده هم اللي يمر على النفس الأخرى فيقع الناس فيه على حسب من ويثبتون على حسب من برضه القضاء والقدر هو صراط الإيمان في الدنيا. يعني إيه تبقى هو ده اللي إيه هتمر تبقى مريت لأرض الإيمان يعني فاهم؟ وده المعبر ده مش معناه ان الايمان بالله مش ملوش قيمه والايمان بالله هنقول ان ده ايه؟ بيتصادم رغبات الله. لكن انت محصور على ايه؟ على قبول الايمان بالله. لما نقول لك الله واحد مفيش مشكله. لا اله غيره مفيش مشكله. لكن لما نقول لك فلان عم تصدق بس انت خليك صابر ومحتسب لا يبقى في صعبه. انا مش قادر انا مش مستحمل انا غصب عني مثلا لو مثلا لو امرأة تزوج عليا زوجها امرأة عقيدة ونشيدة ومنتقمة وبتصلي وتكتب الصلاة وفي الأذكار وكلا لو تزوج عليا زوجها تنقلب الى ايه تخلع النقاب وتقول له بقى حديد وبعيد وفيك وعليك ولما تيجي تقول لها الايمان والاسلام والتقوى والهدى تقول لك انا مش انا بشر انا غصب عني انا مش قادر. فالشيخ من اتجاه عن الكبر ده ايه؟ وراح اتلقى عقش كده لما تقطع الايمان نفسك. بتصلي بتصلي. تنتقي بقى حافظ عن عوراتها محافظ عن عوراتها. لو واحد كويس في كعب رجليها ولا مش عارف واحد عدى على السجن في رجال يخش يعني خلاص لو شافها يبقى كانها هي ابتدت عن الاسلام. وتيجي في ابواب السنه العظيمه دي بسهوله جدا تكفر اذا تكفر ولا شيء. فده ايه؟ محرك اهو. محرك. برضه انت. من واحد مننا أما يقول الدين والإيمان والإسلام وهو ويدي برد ويقعد الناس يسمعوا له مبسوط قوي وبعدين يتكلم كلمتين كده يعني ينسى نفسه ولا حاجة فيخدوه فلما يخدوه يزوروه فطبعا يرجع فائد نابك فيبقى يغير السكة بتاعته بدل ما سكة المساجد تبقى سكة غيرها لأنه هو إيه يعني زي ما تقول ما كانش يحط يعني مش في الخطة فده إيه أنا مش بقول نكت بس انا بقرر الكلام بطريقة بسيطة يعني لكن تبقى فاهم ان ايمانك حقيقته بتظهر عند ايه عرض القضاء اذا الم لك ما تريد فيرجو الله عز وجل في حالك. ما تقف اللي بتقفه فانت مسلم. وبعدين اللي بعد منه بقى فلا يصيب الموقف المرضي الا من رضي. ولذلك فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله ليه السخط والعياذ بالله فله ليه السخط. نقول الله عليه السلام سخط زي فنكبر اختيار هذا الوقت فتعرف ان مذلة القدم الطيبين لا تطيبك في يوم الزيادة محمد على دينه وغير دينه في عند القدر عند القدر. نقول الله عليه السلام زي ما احنا مثلا تبقى الكلام ده مش يقوله برضه مثلا. لكن انت لما تسمع بس خال لان القلوب يد الله يطلبه كيف شاء. وكما قلب الله القلب ذلك الذي بلغك عنه السوء تقدر ان يقلب قلبك وتقول لا سلام اقول يا رب لا تقلب قلبي ولا تفتني كما فتنته. ايه ده مش اللي انت تقول ايه مش خايف يبقى ايه ده مش عقده ايه ده ايه ده ممكن ده ما هو لا يمكن من باب انك تنكر ده شيء طيب لكن مع الانكار ده لابد ان تفتكر وتقول فاضلين اللي دلوا ومن اللي خلال حرق ويعمل على كده ده هو عدم الرضا بالقضاء وده من قد فتن عند الصدمة. ولذلك يقول الله صلى الله عليه وسلم صدمة مش بعد ما تنقل وتصور يا خراب البيت وتقول الكفر كله وما ينجد محفوش اهو خدر ونصر خدر ونصر لغيرك لكن طبعا انت ايه والعياذ بالله لأنك الصبر هنا للصبر خلاص راح الصبر إنما الصبر عند ساعة ينفصل بقلبك المصاب أو آخر آخر المصاب آخر المصاب فأنت بقى جدا في إيه تأخذ معطيات الإيمان فده كله والرضا بعد الخضاء لا يسألك برضا العيش بعد الموت إنه رضا إن هو إذا كان السعر في هذه الأسباب بالدور الممنوعات يبقى حظ وقع من الفتنة. المهم انك انت تقع في المحظور ان يكون المحظور لطما ان يكون المحظور شقا ان يكون المحظور قلا ان يكون المحظور مصارعه ترى الذين كانوا يسارعون. لكن لو انا مثلا اتخذ من الاسباب ليست مخالفه وتحفظ علي دينا ما الالم الالم وحقول الالم مش احنا قلنا الجلد بالمؤمن والمنافق ده جبلي الالم الخوف جن الليل متى يكون خوف جبت الايمان اذا حجب عن واجب او اوقع في محظور. فاكر الكلام ده لطيفه ويسالك رب العيش هو الفرد العيش لان يريد الحرب بدون الحرب والحرب من العذاب. طب ليه ما خلش العيش؟ لانه ممكن يعيش العبد في الحرب ولكن يعيش متالما وان كان اهلك زي اهل النار هيبقوا موتى ولا احياء؟ احياء ولكن حياه ايه؟ فطلب برضه العيش وده برضه كنايه عن ايه؟ نعيم الجنه بعد الموت وفيه كنايه عن متاع القبر ونعيمه. ولذلك قال بعد الايه؟ بعد الموت بعد الموت واسالك برضه العيش بعد الموت بعد الايه؟ بعد الموت نعم ويسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم من تمام النعيم الذي لا يعطاه إلا أهل الخصوص من النعيم. كل ربنا حكاه في كل عباد في كل خلق خصوص يبدو من خصوص ونوف الأنبياء خصوص والمرسلين خصوص ونوف في العابدين خصوص والملائكة خصوص ونوف في الجن خصوص ونوف في أهل الجنة خصوص ونوف في أهل الجنة خصوص وكل المرسلين فخصوص اهل النار من الذين خصهم بتمام العذاب وخصوص اهل الجنه من الذين خصهم بتمام النعيم ومن تمام ايه؟ ايوه واضح كده. واسالك لذه النظر الى وجهك الكريم كلها اللذه يعني في نوع اللذه في النظر لماذا اسالك النظر ماذا في عيونها ان شاء الله في المرحله الثانيه. طيب نقف عند هذا نقف في المرحله الثانيه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.